يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم، شايف قهوة النشالة، يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط، هذا البرنامج مجزرة سبايكر، الحلقة 35. السلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا، مستحيل.
خلي اسمع،
هذه ايه؟ دولة بنيت بدماء ايه؟
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات،
خلي جاوبك،
ليه يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه، يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد دراسة، انا اعرفهم من داخل شان اعرفهم، انا اعرفهم، شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصواني معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمين كلامي؟
كلام واضح،
كلامي قاعد تفهمين؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمه نشبع بيها بطننا، وشنو اللقمه؟ هي تم قيمه تطحل الواحد، تفهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضه بس مخسفه من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك مكانك، لا لا، وخر وخر مكانك.
ترى يرجع شوي لورا، بس يرجع شوي بعد بعد بعد.
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم لاماكنكم، رجعوهم لاماكنكم، رجعوهم لاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع ترفع.
المحور الثالث من محاور هذا البرنامج المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. لا زلنا نتحدث في أجواء هذا العنوان، وأما عنواننا الأصغر شيعة العراق بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. تحت هذا العنوان مر الكلام في أولا مرتضى الكشميري، ثانيا حكومة كربلاء، ثالثا ديوان الوقف الشيعي، رابعا الحكومة السيستانية في بغداد، إنها حكومة المنطقة الخضراء. مر الحديث في الحلقة الماضية في شطرها الأول فيما يرتبط بتعيين رئيس الوزراء من قبل السيستاني، وفي الشطر الثاني عرضت نماذج من فساد وسفاهة وسفالة وحقارة الحكومة السيستانية في بغداد. إنها حكومة سيستانية بامتياز، لأن الشخص الأول الفاعل فيها يأتي من دهاليز مرجعية السيستاني وليس من مكان آخر. الحديث في حلقتنا اليوم استمرار لعرض معطيات تشرح واقع هذه الحكومة البائسة الذليلة الفاشلة في كل شؤونها، لأنها امتداد لمرجعية بائسة ذليلة فاشلة، مرجعية تعاني من الاستخذاء العقائدي، حيث بدأت الحديث عن هذا العنوان منذ الحلقة السادسة من حلقات هذا البرنامج، ونحن اليوم في الحلقة 35. على أي حال، من دون أن أتشعب في هذه المقدمة سأذهب إلى المعطيات، وهي متنوعة كي نستطيع من خلالها أن نستخلص حقائق ما يضحك به علينا من قبل مرجعية النجف والحكومة السيستانية في كربلاء، وماذا يجري في ديوان الوقف الشيعي، وماذا تضحك به علينا الأحزاب الشيعية القطبية الفاشلة المخذولة التي هي استمرار لمرجعية النجف الفاشلة المخذولة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه صباح الساعدي عن حسين الشامي الذي كان رئيسا لديوان الوقف الشيعي بعد 2003 قبل أن تتوسع حكومة السيستاني. حسين الشامي من رموز حزب الدعوة ولم يكن منضويا تحت عباءة السيستاني إلا للمجاملة، هو جزء لا يتجزأ من الكيان الدعوة القطبي. حكاية جامعة البكر معروفة في الوسط السياسي الشيعي وفي الوسط الحوزوي الشيعي، وحتى ربما صار أمرها معروفا عند كثير من أبناء الشعب العراقي عبر الشرقية نيوز. صباح الساعدي يحدثنا عن حسين الشامي وجامعة البكر.
إن هذا الملف من أخطر الملفات التي جرى فيها الاستيلاء على المال العام من خلال استخدام السلطة والنفوذ، حيث تم الاستيلاء على العقارين المرقمين 3 على 478 و3 على 479، والبالغ مساحتهما 17,300 متر مربع 17,300 متر مربع، تابعة لوزارة الاتصالات وتسجيلها باسم رئيس مجلس إدارة الجامعة السيد حسين بركة الشامي الذي كان يشغل منصب رئيس الوقف الشيعي وبمساعدة أعضاء في حزبه آنذاك، وهم السيد جاسم محمد جعفر وزير الاتصالات الأسبق، والسيد أمير البياتي الوكيل الفني في وزارة الاتصالات، وكذلك بالقرارات التي صدرت من مجلس من رئاسة مجلس الوزراء في حينها. في الوقت الذي تقوم به الحكومة بإزالة التجاوزات وهدم بيوت الفقراء بحجة التجاوز، تترك التجاوزات من الأحزاب والشخصيات الكبيرة على أملاك الدولة، مع أن الأولى بالحكومة أن تباشر إلى إعادة استيلائها قانونا وواقعيا على الأملاك التي أخذتها الأحزاب والشخصيات الكبيرة بعد سقوط النظام البائد.
عمليات اللفط والشفط والخمط والخبط، وقولوا ما تشاءون، منتشرة في واقعنا السياسي العراقي على جميع المستويات، عند الأكراد أيضا، عند السنة أيضا، لكنني هنا أتحدث في أجوائنا الشيعية. المرجعية خماطة شفاطة لفاطة، والأحزاب الشيعية تقتدي بمرجعيتنا الرشيدة. لا أعلق كثيرا على ما تحدث به صباح الساعدي، أنتقل بكم إلى جهة أخرى. مشعان الجبوري وفي الصالة الإعلامية للبرلمان العراقي يتحدث عن العرك.
أتشرف أن أكون من بين النواب الذين سيقدمون طعن في المحكمة الاتحادية بهذا القانون، وسأسند الأمر لمحامين، وأعتقد قناعتي الشخصية كشخص أنتمي إلى بيئة تقاتل داعش. خلوني أقول لكم ذول الشباب مالتنا لو ما يشربون يجوز أغلبهم ما قاتل داعش، بس لأن المشروع الآخر هو مشروع تطرف ومشروع غلامي، وهؤلاء ينحازون للدولة المدنية ولذلك يقاتل داعش. هو ضد الظلام ولذلك يقاتل داعش، هو مع لأن داعش تمنع عليه الجغائر وتمنع عليه المشروب وتمنع عليه الحرية وتمنع عليه التنفس، فلذلك هو يقاتل دولة الظلام. يبدو الجماعة يردون يا دولة الخلافة يا دولة الولي الفقيه، وكلاهما نحن غير مستعدين أن نعيش تحت راياتهم. كما ناهضنا دولة الخلافة نناهض أن يتحول العراق إلى دولة الولي الفقيه.
وعبر قناة العهد الفضائية يتحدث إلينا مشعان الجبوري أيضا.
هذا الفيديو على اليوتيوب حدثت رجة، وكان المجتمع بحاجة إلى هذه الرجة. وأنا أقول لحضرتك نعم أنا استطعت أن أخلي الشعب العراقي يسفه هؤلاء المتورطين.
لم تكن زلت لسان من مشعان الجبوري؟
لا خليني أقول، لا مرات يسألوني أنه هل أنت بعماق نفسك متندم أن أقول إيش؟ أقول إيش؟ نعم.
البعض يقول عنك أنك لم تكن واعيا في تلك اللحظة.
أنا أشرب، ولكن أشرب بعد الساعة 11 بالليل. فأي شيء أسوي قبل الساعة 11 بالليل أنا بكامل وعي بحياتي. أنا عمري 60 سنة، منذ أنا بدأت قبل 40-35 سنة لم مرة بحياتي لم أقترب من أي مسكرات أو أي شيء مؤثر.
يعني لم تكن مقمورا في تلك اللحظة
قبل الساعة 11 بالليل أبدا إطلاقا، والساعة 11 بالليل أبطل بعد لا أطلع ولا أتشي ولا أسمع، أقول هاي حياتي الخاصة لم ولا مرة في حياتي. وأتحدى أحد يقول في يوم من الأيام بحياتي قبل الساعة 11 بالليل أبدا، لأنه أعتبر هذا هناك عمل ومسؤولياتي الوطنية والسياسية والأخلاقية، وبعد الساعة 11 بالليل حياتي الخاصة. ولكني أصدق ممن يدعون.
ومن مشعان الجبوري الذي ينظم وقته بشكل دقيق ما قبل ساعة 11 وبعد ساعة 11 إلى سياسيين الفاسدين.
الشعب العراقي شنو اللي ما عاد ينطلي عليه؟ ما عاد ينطلي انه دفع دم. شوف احكي لك اياها،
شنو اللي مأخركم عن فضحها؟
شوف راح احكي لك اياها
حيدر الملهي،
انت تبحث عن الصراحه وانا اتكلم بصراحه. شوف نبيل، ثق بالله العظيم، كل الطبقه السياسيه راح اعيدها المره الثالثه، كل الطبقه السياسيه وانا في مقدمتهم كنا مرتبين وضعنا وضع عوائلنا، واذا صار دم بالشارع ابن الخايبه راح يدفع الثمن. ماكو من الطبقة السياسية راح يدفع ثمن، بس هذا الانصاف يخلينا نقول هذا الكلام
زين
حتى يعرفون الناس اللي يصعد طائفيا من كلا الطرفين هو عبارة عن تاجر دم
زين،
وتاجر الدم نموذج طلع عدى بالعراق لأنه أمر من تجار الحروب وتجار الأسلحة.
أول وحدة إحنا مال واحدنا يتنصل من المسؤولية بنهاية الفترة، بداية جينا بحماس كنا نريد نتقاسم الامتيازات، وتقاسمنا الكعكة وكل واحد أخذ كيكته وفرح بيها وعقود ومناقصات وكوميشنات واستفادينا، كنا استفادينا من خلصت الفترة.
لو كانت شخص عنده قوة يقدر يحاسب؟
أي. إذا جاءت قوة الآن بعد الانتخابات القادمة و
من يدير الفساد؟
ها؟
من يدير الفساد؟
كلنا، كل واحد بينا عنده دور بالفساد.
كلكم؟
شو يعني؟
شلون؟
كلنا هسه احنا بلجنة النزاهة نفتح ملفات يجون ينطون رشوة نسكرها مثلا. ما حد
انت اخذت رشوة؟
اي والله. شرفي اخذت. ينطون رشوة حتى سكر ملف وما قبلت اسكر، اخذت لي كم مليون دولار بس ما سكرت الملف. فما اعتبرها رشوة، اعتبر ضحكت علي الكلب ضد الكلب الفاسد.
من وعد مفسد؟
كله مفسدة. كل لابس عقار ولابس عمامه وفندي كلتنا فاسدين،
برلمان وحكومه
كلها فاسده. نادر المو فاسد جبان ما يقدر يفك حلقه، اما فاسد ومستفاد، واما قبلان بالامتيازات اللي ياخذهن وهذا شغل.
سلطه حلوه
جدا، سياره مصفحه ومرافقه ويجي على الحاجز ويقول للنائب.
اذا انتم سبب، اذا انتم سبب دمار البلد.
طبعا كل الطبقة السياسية سمر دماغها. إذا أكو واحد جوعان بالشارع، وإذا أكو طفل ينام بلي أكل، وإذا أكو عراقي يموت بلي دواء السبب هي الطبقة السياسية المتواجدة في المنطقة الخضراء والطبقة السياسية التي تدير المحافظات مو بس بالخضراء. جميعنا نتحمل المسؤولية، جميعنا نساير، جميع كلتنا نكذب، كلتنا نبوك، كلتنا نخبر شوية. وليقول لك أنا ما أخذ مهما على شأنه يكذب.
لصوص كلهم شايف قهوة النشالة يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. نذهب إلى فاصل.
أمن تشذب موضحة الفكرة وعينه ولا سياسي بيكم انقدره انقشمرني لأن لا بدور اسم حسين نريد نسبك ونستحم من الزهرة. كاف من تشذب موضحة الفكرة وعينه ولا سياسي بيكم انقدره انقشمرني لأن لا بدور اسم حسين نريد نسبك ونستحم من الزهرة. انا اعرف سياسي قاطع من ينباع بسعر القاطع اجر بيت للفقرة. انا اعرف سياسي قاطع من ينباع بسعر القاطع اجر بيت للفقرة. اسأل روحي، اسأل روحي بيني وبين نفسي، اسأل روحي ليش الساسة البسقوط خوق مصان مثل الوادم الفقرة. اثار البوق، اثار البوق واجد ما يكفي جيب تلبس قوط خاطر تترس السترة. اظل اغلط عليكم بلكي تنعدلون، اظل اغلط عليكم بلكي تنعدلون. الاعوج ينعدل من ينكسر ظهر. شاترضى المهندس يشتغل كالناس وابنك مكتبه وقرايه ما يقرا. شاترضى المهندس يشتغل كالناس وابنك مكتبه وقرايه ما يقرا. تعال لبيتنا ولاحظنا من النام ترضى بناتنا يتغطن بغتره. لو ترضى اخوي الخير المجهوب من جو خطار قام يعذب بعمره. شايفني ضعيف، شايفني ضعيف وعلي صوتك طال القبل يلون خشمك كل من بقبره. شاترضى الشهيد، الشهيد الشهيد، شاترضى الشهيد الكرز دم القاع تعلق صورتك وتنزل صوره. سيد المسؤول، سيد المسؤول بيام الدعاية شو اكو تعيين ويا شارع محفر تركض تبلطة قبل لا يصعد ترمش يدق عليك، قبل لا يصعد ترمش ترمش يدق عليك. وبعد ما يفوز عمدا ينقف الخطة. ولدك ولد اخوك تعينوا بالغاز واصحاب الشهايد تنقبل شرط.
علي المنصوري يخاطب المسؤولين يقولهم بلكي تنعدلون، ذيل الشلب ما ينعدل. عبر الحدث نيوز ومن برنامج استوديو الحدث رحيم الدراجي رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هاي استاذ محمد با هاي البيدي
أي.
هذا مدير عام بوزارة عليه ملفات بالنزاهة
زين.
تم تثبيته قبل فترة كمدير عام زين.
خطرنا يا شيخ، خطرنا يا الكتاب
الآن اللي قيمته تقريبا اي راح اقرأ لك، راح اعطيك كم عقيد اللي قيمته تقريبا 5.5 مليارات يصير. هذا اللي كلهن عقود وهمية استاذ محمد، كذب كذب على الورق. هاي الآن يعني مو بعيدة. عندك عقد 2000 شادر بثلاث مليارات وخمسين مليون، وعندنا عقد 1500 خيمة للنازحين بمليار وستمية وسبعة وخمسين، وعندنا عقد 1500 خيمة أيضا بمليار وثمانمية. أستاذ محمد ذني لا طلعن من معمل ولا راحن المواطن ولا استلمهن مخزن ولا يدربيهن أي إنسان، بس الموظف والمدير العام. أنت شايف هيك بلد؟
هاي وين الخيمة؟ بأي وزارة؟
ويقولون للناس ليش تطلعون تظاهرات؟ بوزارة الصناعة يا أستاذ محمد. زين؟
شيخ هاي هذا
هذا نموذج.
هذا ملف في الوزارة الحالية، ملف جديد.
من أي طبعاً هذا ملف جديد.
وإلى الفيديو الثاني رجعاً.
لأن عندنا أستاذ محمد عندنا 460 مليار منهوبة.
نعم.
360 من 2003 إلى 2015.
360 مليار.
وعندنا 90 مليار. لا. 360 مليار دولار.
زين. هاي منهوبة. لعد الألف مليار وين؟
وعندنا من 2015 إلى 2018 90 مليار مفقود.
هاي بثلاث سنين. الألف مليار لعد وين؟ لو هذا رقم هيك مزيف التريليون ومدري ايش قد.
لا هاي هذني المنهوبات، هذني منهوبات استاذ محمد. مو تعرف اكو بيهن مشاريع وهميه، واكو بيهن استثمار، اكو بيهن مستلزمات، اكو رواتب ايضا.
زين مع الفضائيين هاي همينه تروح وياها.
انا اقول لك هذا هذا فقط المنهوب.
الحرام الشبير ياهو، معروف الحرام الشبير، الحرام الشبير معروف، عمامته كبيرة، كل ما تكبر العمامة كل ما السرقات تكون أكبر وأكثر. أكبر الحرامية هو الأكبر عمامة، هذا هو الحرامي الأكبر. وعبر قناة التغيير الفضائية وفي برنامج من بغداد رحيم الدراجي أيضا،
أكثر من 16 ملف بمليارات. زين
شنو أبرز هاي الملفات؟ طلع احكي لنا.
يعني هسه مثلا أحكي لك، احنا عندنا مقاولين عندهم شركات، هم طبعا مقاولي السلطة. زين
وين الولد؟
وين الولد؟ يعني هم قسم من عتم الله وكيلك إلي، قالوا قسم يبيعون بيبسي كانوا بعربانة، وقسم يبيعون جرايد بزمن صدام.
هذا مثل بلال أبو اللبلبي
هسه الآن امبراطوريات هذولي. يعني يأخذ لعقد من الدولة العراقية أستاذ نجم، هذا أبسطهم، يأخذ عقد يربح بالشهر من عنده 23 مليون دولار
أبو البيبسي
شهريا على مدار 17-15 سنة، ماخذ عقد ب 17 سنة ونص. زين خلال سنتين وكم شهر يسدد
عقد ماخذ ب 17 سنة ونص؟
اي والله بسنتين وشوية.
شنو العقد؟
محطة مال كهرباء، يعطينا كهرباء بسنتين وشوية يسدد المحط سعر المحطة. وطبعا شوف شنو الامتيازات إله، وطبعا هاي من الحكومة العراقية وتذكرها بالموازنة، بالموازنة تذكرها.
لبو البيبسي،
لبو البيبسي
والجرايد
لا حطتها
بالقوسين،
حاطه اسمها بالقلم الاحمر وشالتها بعدين، طبعا من النسخه الاولى اجى وبعدين شالتها. والله مو الله يرجع اثرهم ويسخم وجوههم. ضمان سيادي، تعرف شنو ضمان سيادي؟ يعني إلى حق يبيع برا بمليارين وشويه، ضمان سيادي يبيع ويجي يلعب به هنا بكيفه بعد. طبعا يصير السياسه عنده عبد اذا عنده صك بمليارين وشوي.
وين هذا العقد؟ يمن
وزارة الكهرباء.
هذا الملف يمن،
مو اربع عقود، مو عقد واحد،
يمن الملف هذا.
عدي انا كامل الملف
طلع
وديته للدنيا كلها، ما حد قال السلام عليك.
هسه راح للنزاهه. هذا اخونا ابو البيبسي، اخونا ابو البيبسي طلع.
ايه
طلع هنا ملفك ياهل وراء ياهل واقف وراء حوت
ياهو طبعا كلها ديناصورات كل واحد وراء ديناصور هم أربعة
أي.
زين ثلاثة واحد منهم ماخذ اثنين عقديا وثلاثة كل واحد عقد عقد واحد ماخذ 1000 ميجاوات والثاني 1000 ميجاوات والثالث 3000 ميجاوات والرابع اللي هو يعني 3000 ميجاوات هذني يكلف من الدولة العراقية على مدار 15 سنة 40 مليار
دولار
دولار
لابو البيبسي
لابو لهذول
الأربعة
ايه تدري استاذ نجم اللجنة الفنية المتخصصة واللي الدولة خسرانة عليها مفلوس ومهندسين تقبل أيديهم من الحرص اللي عندهم والذكاء اللي عندهم قدموا تقرير مفصل قالوا له يا أبا بدل ما تدفعون 40 مليار
لمن قدموه
للوزير
السابق
هو السابق واللاحق ما كلهم
فيها حتى لا حتى
لا 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 مو هي قديمة المسألة واشتركوا بها كلهم
الهسة بضع الله
الوزير اللي هذا الموجود ما له علاقة مو هذا هذا الآن
لا
اللي قبله ما له علاقة بالعقد اي بس أنا من ذكرت العقد ببخته وذكرت هاي اللجنة وفضلها على العراق فصل المهندس من الوزارة قل شلون تطون هيك معلومات للنواب وهم بلتي ولتي يلا رجعنا المهندس زين
هذا مخالف لولي الأمر
طبعا
مروج على
ولي اسمح لي استاذ نجم دول اللجنة العراقية الوطنية قالوا يا أبا بدل ما تخسرون 40 مليار احنا نسويها بسبع مليارات
اللجنة الوطنية العراقية
ايه فانت تصور تصور الفرق ايش قد استاذ نجم 33 مليار يعني 33 مليار في جيوب الفاسدين
قدمت للنزاهة
مو قضية قدمة أو ما قدمة استاذ نجم لازم تعرف قضية ويعرفها الشعب العراقي انه ماكو عقد بالعراق نزيه وان الفساد الليبي ماكو نسبة 10% و5%
العقد ما زال صار المفعول
طبعا صار المفعول لحد الان
لحد الان
لحد الان سيد هذا ماشي
اي هاي كامرتك
هذا ماشي
لا انت بلغ على الهواء لؤي الخطيب قل له هذا العقد الان وزير الكهرباء حتى نفهم الشعب العراقي يفهم
والله مستعد خلي خابرني واجيب له التقرير كامله بما في التقرير الفني مال المهندسين اللي عنده
في حلقه اخرى هسه مرات السيد الوزير ما قاعد الله يعينه اجتماعات ومقابلات وسفر ما فارق
هاي مليارات
شوية. اي ما يخالف من المليارات شويه بالعراق
اي ليش
هي ام الباقات المليارات
ليش تطير
ها انطلع هنا على التلفزيون بلكي المكتب الاعلامي للسيد الوزير الجماعه من يقول يابا الشيخ رحيم الدراج يقول هيك الفلوس وذني من ناطق بالتلفزيون
مو بس هذا العقد انا مستعد اجيب له بعد عقود اخرى
يسمحني
عقود اخرى بها فضائح لا 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 تطاق
تسكب الانوف في سبعه المولده ما تشتغل
طبعا يشتغل مو بس هاي باو علي استاذ نجم منطينا ضمان سيادي ومنطينا الوقود علينا مو هو يشتري وقود
ايه.
والقاع اللي يحط عليها المحوله علينا والاسلاك اللي تنقل الطاقه علينا والمي اللي تولد الطاقة هم علينا كلها علينا هو بس جنابه يجيبها ويحطها بالقاع ويطك
سويس يعني بس عمر على الله
ويطك سويس
طك سويس
وكو فقرة بالعقد يا مستاذ نجم
ما يريد
شوف الاستهتار
ما يريد لعمال اشتويه
لا شوف الاستهتار بأموال العراق عندهم فقرة بالعقد انه اذا شغل المولدة واحنا الكيبل مالنا ما وصل لها
اي
نخسر له 90 مليون دولار بالشهر
بس الكيبل مالنا ما وصل
ما وصل الكيبل ما تخربط هسه كلاجي ريمي قطع
هذا الرجال شيخ رحيم اسمح دقيقه
اي والله
هذا الرجال بخيت نروح انا وياك نزوره نتبارك بيه ونسلم بيته من بركاته
اي والله هم مو واحد اكثر من اثنين ثلاثه ودور علمك دور زعماء للزعماء هاي ما بيات الفساد بالعراق
هاي الدولة
اللي ايه هاي الدولة الخفية
عميق.
اللي نتحدث عنها هاي اللي هربت
أموالنا تقدر نطلع اسماء الشركات بحلقة
ياهو
وهذا
انا ذكرت اسمهم بالشرقية
شو اسمها اسم
هم هاي شركة علي شمارة وشركة ربان السفينة وشركة شو اسمها الكار
عراقي
كلهم عراقي
وراهم
دكتور
وإلى الفيديو الرابع
على فايل تدريب الشرطة العراقية اللي كانت يدزوها للأردن تذكر
نعم. باعتبار احنا ما عندنا مدربين. الشرطي يكلفنا بالسبوع من 6 الى 7 دفاتر.
شو يسوي لك؟
تدربونه
6 دفاتر. وين هاي؟
بالاردن. الشرطي الواحد ودينا الاف الشرطه، والالطف بالنهايه الشرطه اللي يدسهم يتدربون يودوهم على طريق ديالى يلزموهم يذبحوهم. لا فلساتنا ولا شرطتنا.
الفيديو الخامس رجاء.
والأضرب بنهاية عقد الهمارات اللي ذكرت أنا أكثر من مرة، سوينا عقد لتصفيح الهمارات واتفقنا ويا شركة في تركيا وطيناها فلوس كاملة. ورا فترة رحنا ما لقوا لا الشركة ولا البناية، ما كلها مختفي حتى لعبت الشعيلية
تركيا.
اي
شقطتهم
ما أدري سلف فلوس شقط. فاجوا سووا الوزير وزع الهمارات على الوحدات الفعالة
يصفحوهم،
ما وزعهم بالكتب. استاذ نجم التعامر اللي هاي 5 همارات، ذاك عامر ما ادري شنو
على اساس يصفح،
على اساس استلم الاخ، على اساس استلم وصفح. واضح عنده هو ما مستلم ولا مصفح، وزعهم على الورق. صارت حادثة بالعراق سقطوه احترقن كله. هذا بلد هذا لك انتم شنو ما تستعون ما تخجلون؟
الشعب العراقي مستاهل ومستاهل ومستاهل، وخصوصا الشيعة يستحقون هؤلاء الحكام ويستحقون هذه المرجعية بامتياز. نذهب إلى الفيديو السادس.
الساد نجم لما يقول لك أنا كنت أبيع جرائد بزمن صدام، والآن يملك جامعات وبنوك ومزارع ومعامل وبيت 10,000-7,000 متر وبيت 8,000-5,000 متر، هذا واحد من آلاف اللي صنعهم. زين هذا بزمن صدام يبيع جرائد وعده هاي الملكية، لعد غيره شلون؟
الكل هاي الطبقة
ويطلب الدولة فوقها بالمليارات
دولار.
اي لعد غيره شلون؟ هذا كان يبيع جرائد وهو هو اسمه مقاول مو اسمه زعيم، اسمه مقاول
الزعيم.
لعد الزعيم شلون؟
الفيديو السابع عبر برنامج حديث البلد.
من ضمن لياهن زين نجي قانون المفوضية الانتخابات، طينا شنو رأي الجمهور بي بعدين يعني اكو بفقرة اكو بفقرة ما ادري يصير هو يصير اكو قوانين الانتخابات بين المتقاربة اصواتهم او نفس الاصوات قرعة اكو بتشي بي.
اذا تسمح لي استاذ صلاح تخليني اتحدث بهذا الموضوع.
تفضل.
شوف قانون المفوضية للأسف الشديد ايضا جاء ببعض الفقرات على خلاف ارادة الجماهير.
زين.
لان الجماهير اليوم من طلعت رادت قانون ينصف الناس، قانون حيادي، ما رادت قانون مفوضية ينحسب للاحزاب.
جيد.
هسا احنا نجي هنا، اول شيء القانون يعتمد 9 اعضاء مفوضية. 7 زائد 2 من مجلس شورى، 7 قضاة زائد 2 من مجلس شورى.
خوش.
هذولي 9 استاذ صلاح، هذولي 9 مسؤولين بالدولة العراقية و9 عندهم مسؤول عليهم. واضح عندك؟
واضح.
فبالنتيجة هذا من يجي يروح للمفوضية يبقى مسؤولة مرتبط به، فتبقى إرادة مرهونة لمن؟
المسؤولة،
للمسؤول مالته.
جيد.
فهذه مسألة حقيقة يعني ولدت إشكال كبير بهاي الفقرة، انه هؤلاء يتم انتدابهم، مو يتم مثلا انهاء خدمتهم من الدائرة مالتهم وبعد يعتمدون هنا موظفين.
جيد. بس الوقت بدأ يداهمني.
هاي وحدة. هاي وحدة.
زين.
لذلك احنا دائما كنا نقول يا بريد متقاعدين. الثانية يقول يتم اختيارهم بالقرعة.
ايه.
تدري القرعة شنو بالعراق عندنا استاذ صلاح؟
شنو؟
خلنا اضرب لك مثل على القرعة.
تفضل.
بس احنا ما نشكك بقرعة المفوضية، بس نضرب لك مثل باعتبار العراق دائما نموذج بالامثال بهذه القضايا.
سووا قرعة لتعيين بعض الشخصيات العراقية في أحد مجالس المحافظة.
زين.
قالوا يابا أريدنا فد 200 واحد. القدموا 2000. زين؟
زين.
طلعوا الجماعة 200، كل واحد طلع جماعته. كتبوهن ببرقات برق صغار، لفوهن حطوهن بالمجمدة 3 أيام.
بالمجمدة.
بالمجمدة.
ليش؟
بقية الأسماء عازليهم، وهذا حتى من يمد إيده يسحب بس الورقة الباردة.
معقولة؟
والله ودعتك يعلمون الشيطان.
هاي حقيقية لو نكتب.
والله حقيقية. زين يعلمون الشيطان.
وإلى السفارات العراقية وعبر قناة الحرة عراق، رجاء أعرضوا لنا فيديو فساد السفارات العراقية.
نواب سابقون يؤكدون أن جميع المسؤولين عينوا أبناءهم في السفارات والقنصليات العراقية، منهم نجل خضير الخزاعي الملحق التجاري في الكويت، وابنته سكرتيرة السفارة العراقية في كندا، ابنة هادي العامري قنصل في أبوظبي سابقا وحاليا في طهران، وشقيقه عبد الرحمن قنصل في مانشستر، خال عمار الحكيم حبيب الصدر سفير العراق في الفاتيكان سابقا وفي الجامعة العربية حاليا، ابنة إبراهيم الجعفري موظفة دبلوماسية في بريطانيا، زوج النائبة عن التيار الصدري ماجد التميمي قنصل في لندن، زوج ابنة سلمان الجميلي قنصل في لبنان، نجل عبد القادر العبيدي الملحقية العسكرية في واشنطن، نسيب سعدون الدليمي الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لندن، نجل أخ مسعود البرزاني سفيرا للعراق في إيطاليا، ابنة فؤاد معصوم في السفارة العراقية في هولندا، والقائمة تطول لتصل إلى أقارب أصدقاء أبناء وبنات المسؤولين.
سياسة عثمان بن عفان، إنها السياسة العثمانية العفانية المروانية الأموية التي تحولت إلى منهجا مرجعيا شيعيا. مراجع الشيعة لا يقربون إلا أولادهم وأصهارهم. أمر الشيعة الآن في شرق الأرض بيد جواد الشهرستاني، أتحدث عن أمرهم الديني وعن شؤونهم وأحوالهم المالية التي ترتبط بالجانب الشرعي. الشيعة في شرق الأرض تحت سلطة جواد الشهرستاني، المؤهل الأساسي الذي يمتلكه هو أنه زوج لبنت السيستاني ولا يملك مؤهلا آخر. هذا هو المؤهل الرئيس والأساسي لجواد الشهرستاني. أما الشيعة في غرب الأرض فإن أمرهم الديني بيد مرتضى الكشميري، وهو الآخر لا يملك كفاءة ولا موهبة ولا هم يحزنون. المؤهل الوحيد الذي يحمله هو زوج بنت السيستاني. ما هي هذه الأمور بنفسها تجري في الحكومة السيستانية في بغداد. الأمر هو في الحكومة السيستانية في كربلاء، والأمر هو في ديوان الوقف الشيعي. هذا البرنامج الذي هو برنامج يهودي في أصله، هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربة، رواية التقليد عن إمامنا الصادق، صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقارن بين عوام اليهود وما يقلدون في دينهم من أحبارهم، وكذاك الأمر بالنسبة لعوام الشيعة وما يقلدون في دينهم من فقهائهم ومراجعهم. وقرأت هذا المضمون عليكم فيما سلف، لكنني أكرره كي أنبهكم من أن أئمتنا بيّنوا لنا هذه الحقائق. إمامنا الصادق يتحدث عن مراجع الشيعة الفساق الذين يصفهم بعد ذلك في نهاية الرواية من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء المراجع أقذروا من شمر وأقذروا من حرملة، فهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وجيش يزيد من هم؟ شمر وحرملة والبقية. ما هي أوصافهم؟ من أوصافهم الواضحة يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له ممن هو داخل تحت قانون الولاء الشخصي وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. ما هي هذه القوانين الفاعلة والتي تتحرك في وسطنا الشيعي في العراق وفي غير العراق، لكنني أتحدث عن شيعة العراق مثلما هو في العنوان، شيعة العراق بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. نذهب إلى فاصل.
ما قل لك مغفل لا ألف حاشا، ومعاذ الله هذا النعت ما أقوله، بس خاف أكثر من دورة حسن بالعين، مو دورة حسن لا، والحسن حوله
لا لا
لا حوله. بقياسات الولاء الكل عبيدك، هاي العراق انت المقارس. سيد المولى اكو سيد على العراق؟ ماكو سيد، ماكو سيد ابدا، ماكو سيد على الشعب هذا وعلى العراق، بس شو صارت سادك هو عليه. بقياسات الولاء الكل عبيدك، هاي العراق انت المطاعس. سيد المولى على ماذا التحاد وكلمة التنقال؟ شو كل من يشخبط قل تصبوله العوض قل لا عمر مو شريم العين وبالجني قل لما شيتك له
الله
علامك يا وطن تفرد عليك نفوس خدما والمعقول فيك معمولة. ضاع القفر منك لو نسيت الباب وخليت الحرام القبلة خطوبة، بيتك خزنة الله فاتح البيتان وغيرك كل شي ماكوب ومكفوف. عندما أمنتني وناس تاك الناس وارباب السياسة بغيري مشهولة، إذا عن الأحزاب الفضل لله واي، بس واحد يقل للثاني عزبولة، والحل والربط بيدي أنا والجنية بعذرا مو عمرك 7000 شنو شبيك شو رديت تسحب هاي معقول؟ عمرك 7000 يا راعنا فطاح النفط نبوه، والزئبق الأحمر تنسوا حقولا، وعلى الأحوط وجوبا بعد ما كنسوا ركعتين بشرع زل ما يصلوا له. من باب العدالة وحفظ حق الناس سواء تنقبل أو غير مقبولة، المهم باقوا وصلوا وانتهى الموضوع، وكل من شاد حصته وترس عدولة وردينا نتداول بس أنا وشلوه نركض على الماء مش والعشته. سحقا يا نفط يا لعنة التاريخ، يا نظرة حسد بعيون مكحولة، من يوم اطلعت بقاعنا لهاليوم جنابك مشتعل والناس مشغولة. انت لغيرنا نعمة ورفاة وخير، وعلى شعب العراق سيوف مسلولة.
فأخ الشيخ علي يتحدث عن الاستجوابات في البرلمان العراقي.
أستاذ فائق، نحن شاهدنا عبر طبعا محطات كثيرة عراقية في البرلمان العراقي طبعا بنقل مباشر، يستدعى أحد الأشخاص من وزراء أو من شخصية معينة، رئيس هيئة، لفتح ملف فساد معين ويناقش في هذا الملف، وأنت متهم في هذا الموضوع، وتأخذ لا يمكن شي شهر زمان. فجأة بنلاقي الموضوع انطوى.
احيانا صح واحيانا
ليش بنلاقي الموضوع انطوى، بنقول خلص فرجت، انحل الموضوع، فتحوا ملف كويس، يلا حنشوف مين الصح ومين الغلط.
اي
فجأة بنلاقي يعني بيكون بالبداية فتحوا هذا الملف، ومثل ما حكيت سب وشتم، وانت عملت هيك وانت عملت هيك. بعد شهر بنلاقي الملف تسكر.
زين، بعض الوزراء الذين استجوبوا تمت إقالتهم من قبل البرلمان، نجح البرلمان في إسقاطه.
نعم،
انتهينا، خلينا نضع هؤلاء على جانب. أوكي. للمرة الثالثة أقول لك ستهب، أيضا دعيني أكون يعني أكثر صراحة وصريح.
أيه. هو أنت معروف عن صراحتك، لذلك أنا قلت لك هلا بدي أفتح هذا الموضوع حتى تقلي شو اللي العطل فيه.
راح أقول لك. زين، استنتج النواب أغلبهم في مجلس النواب بأنه عملية الاستجواب، احنا الآن سلمنا بأن بعض الاستجوابات أدت نتيجتها وأقيل عدد من،
نعم احنا انتهينا من هذا الموضوع،
انتهينا من هذا الموضوع، انتقلنا إلى موضوع ثاني. شو استنتج النواب؟ استنتجوا بأن عدد من الاستجوابات كيدية وليست بدوافع وطنية، وإنما لدوافع سياسية وحزبية محضة، ولدوافع شخصية نفعية ذاتية بحتة. يعني يقوم شخص المستجوب اللي هو نائب، يعني ربما نائب، احنا عندنا مشتهرة بموضوع الاستجوابات، ويسميها البعض لبوة الشيعة، والبعض ما ادري ايش يسميها. هاي المرة يعني تتقاضى كوميشنات على الاستجواب. يعني الاستجواب اللي تجري تساوم به الوزير، واذا ما صدقيني ربما هسه هذا كلامي قد يكون تشهير، اجري مقابلات مع الوزراء الذين استجوبته، انا ازودك بعقود معينه. اسالي هذا السؤال للوزير، قل لي له هذا السؤال لماذا رفعته النائبه ولم تسالك اياه، او هذا السؤال لما، راح يجاوبك الوزير بمنتهى الصراحه، راح يقول لك اولا هي اجتني تريد من عدي عقود، هاي النقطه الاولى. ثانيا جايبت لي الف اسم تقول لي دوله تعال عينهم وشغلهم. نعم. ثالثا ترفع بعض الاسئله لانه صاحب الشركه يسلمها الملايين في احدى الدول مثلا الخليجيه او الدول الاقليميه المحيطه بالعراق، ويودعهن بالبنك باسمها مثلا. يعني فصارت عمليه الاستجوابات
استفزاز،
صارت لا ابتزاز، مو استفزاز، ابتزاز، كذب، مو الغاية من عدها استجواب. هذا ولد قرف عند النواب، انه انا يعني شنو اقعد استمع الاستجواب وهو مدفوع الثمن مقدما، سواء كان لمصلحة الوزير او ضد الوزير. هاي حالة. حالة ثانية انه بعض الاستجوابات طويت لانه الوزير دفع اموال.
نعم، وسكرنا الملف،
سكرنا الملف. بعض الاستجوابات أصر المستجوب أو المستجوبة على الاستمرار فيه لأن الوزير ممتنع عن أداء ما عليه من أموال حتى يشتري هذا النائب أو هاي النائب. هاي حقائق مع تسليمنا كما قلنا في البداية بأن عددا من الاستجوابات كانت نزيهة وأدت يعني ما أدت إليه، وهذا أمر معروف.
نحن بس بدنا البعض الآخر،
أي بدنا البعض الآخر اللي بيه تلاعب وكذب ثم هذا بتكمل للجواب، مهمة جدا وأهم من موضوع الاستجواب. ثم البرلمان تشريع قوانين وليس استجواب. لما تيجي وحدة تحترف مهنة الاستجواب بدوافع من رئيس وزراء سابق يسهل لها الملفات، ويعطيها ملف كامل يسهل لها حتى تقوم وصير بطلة بهاي القصة، هذا مو مهمة البرلمان انه يستجوب. مهمة البرلمان التشريع، التشريع والرقابة، مو انه تجيب وزير تستجوب حتى تبتز. نعم. هاي مهمة البرلمان،
معناته صار البرلمان.
ولذا انه تفضل سئلي المستجوبة، المستجوبة وليس المستجوب او المستجوبة، يعني ايضا عندنا وزيرة استجوبت يعني بالمناسبة. سئلي المستجوبة نسيت شرت أقول لأنه استرسلت
على موضوع الابتزاز في هذه الملفات وال
لا هو اسأليه قلي لها اتهامات ساهمتي أو شرعتي قانون أو اقترحتي قانون أو وين إنجازك من ناحية قانونية راح تشوفين ماكو صبر كل إنجاز قانوني ماكو أكو استنجاء أكو إنجاز استجوابي ويقابله لا إنجاز قانوني بتشريع قانون ويقابله إفادات الدول العالمية يومية طيارة وخارج العراق.
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق، وفي حديث لبرنامج منشط أحمر عبر الشرقية نيوز يتحدث عن أن الفساد في حكومة عادل عبد المهدي أكثر من أيام الحكومات السابقة. عادل عبد المهدي رئيس وزراء أيضا جاءنا بتعيين وبشكل دقيق من محمد رضا السيستاني الذي نصبه أبوه علي السيستاني إمبراطورا على العراق يتحكم في العراق وفي العراقيين، وإلا فكيف يكون له الحق كي يتجاوز الدستور العراقي والقوانين العراقية وما تنتجه الانتخابات ويدوس على آراء العراقيين بحذائه كي يضع لهم رئيس وزراء بحسب مصالحه هو، مصالحه الشخصية ومصالح مرجعيته المستقبلية ومصالح مرجعية أبيه الحاضرة التي هو أيضا مديرها ورئيسها وسيدها. ولذا فإن عادل عبد المهدي حينما أرادت المرجعية السيستانية منه أن يستقيل قدم الاستقالة أولا إلى المرجعية: يا أبت افعل ما تؤمر، وجه الخطاب إلى المرجعية السيستانية، وبعد ذلك قدم استقالته إلى البرلمان وابتدأها من أن استقالته مبنية على رغبة المرجعية السيستانية ولا علاقة للموضوع بالتظاهرات أو بإرادة الشعب أو عدم إرادته. القضية واضحة فيما بينه وبين مرجعية السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يعني قيادتك لي يعني 4 سنوات، أم لليوم ممكن أن نقول ونصف هذه الحكومة بأنها تحاول إكمال هذا الطريق؟
يعني أنا أطلب من الحكومة أن تحاول، بس أنا أنطيك أمثلة لفساد جديد ما كان موجود. بيع المناصب، بيع المناصب بالعلن، يتحدثون عنها بالعلن، كتل سياسية ومسؤولين يتحدثون بالعلن على بيع مناصب بشكل عدني وتداول أموال وكسب آخرين وتوزيع هذه المناصب، وأن وزارات بيعت بالكامل. حتى لو تسألين سيد رئيس وزراء، وزارات أصبحت شبه مستقلة، دول مستقلة، وزارات تابعة لأحزاب مستقلة لا تخضع أصلا لسلطة رئيس وزراء، ولو الآن أكو يمكن نية في تبديل بعض الوزارات إن شاء الله يتمكن من تبديل من إبدال هذه الوزارات. بس أظن هذا الفساد جديد لم يكن موجود سابقا بهذا الحجم، فإحنا علينا أن نحارب الفساد القديم ويجب أن نوقف الفساد الجديد.
فساد حكومة عادل عبد المهدي هو أقبح أنواع الفساد عبر الحكومات المتقدمة. إذا أردنا أن نجعل مقارنة بين رؤساء الوزراء باستثناء المالكي، المالكي هو الأفسد ربما في التاريخ، وربما هو الأفسد في كل الكرة الأرضية. الأفسد هو المالكي، وكل الفساد كان في زمن المالكي، لذلك السيستاني يحن إلى أيامه. صحيح أن السيستاني هو الذي عزل المالكي بعد انتهاء الولاية الثانية، ولم يسمح له أن ينتقل إلى الولاية الثالثة، لكن السيستاني مع ذلك يحن إلى أيام المالكي لأنها كانت مميزة في فسادها. ومن خصائص أيام المالكي التي جعلت فساده وفساد حكومته مميزا كثرة أموال العراق آنذاك، فقد ارتفعت أسعار النفط أيام المالكي وبعد ذلك انخفضت. لا أريد أن أذهب في التفاصيل كثيرا، وإنما أعرض لكم فيديو يتحدث فيه عادل عبد المهدي عن ملفات الفساد، عن أنواع الفساد في الواقع السياسي العراقي، ولم يصحح شيئا من هذا الفساد، بل زاد الفساد في عهد عادل عبد المهدي. وأكثر الأيام التي زاد فيها الفساد هي أيام التظاهرات، وأكثر منها هي هذه الأيام، أيام الكورونا. لقد زاد الفساد بشكل جنوني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عادل عبد المهدي عن ملفات الفساد.
وبالتالي نستطيع فعلا أن نلاحق هذه، مثلا تهريب النفط، ملف العقارات، تهريب الأموال، التهرب والمنافذ الحدودية، الجمارك، الذهب وتجارتي وتهريبي، السجون ومراكز الاحتجاز، كلها فيها فساد. كل هذه الملفات فيها فساد، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، المكاتب الاقتصادية في المحافظات والوزارات والمؤسسات، تجارة الحبوب والمواشي، الضرائب والتهرب منها، والأتاوات والكوميسيونات، مزاد العملة والتحويل الخارجي، التقاعد، ملف الشهداء السجناء إلى آخره، والمخدرات وتجارة الآثار، الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، الزراعة والأسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات والعقود والأرقام، الإقامة وسمات الدخول، الأيدي العاملة الأجنبية، الكهرباء، توزيع إنتاج الأدوية، البطاقة التموينية، الرعاية الاجتماعية، السلف المالية المصروفة بدون غطاء، التعيينات وبيع المناصب، العقود الحكومية عموما، تهريب الحديد والسكراب وغيرها، الامتحانات وبيع الأسئلة، المناهج وطباعة الكتب، المشاريع المتوقفة والمشاريع الوهمية، القروض المالية، شبكة الاتصالات والإنترنت والهواتف النقالة، الإعلام والمواقع وشبكات التواصل، ملف النازحين.
هل بقي شيء يا شيعة العراق؟ المضحكة، المضحكة، المرجعية هي التي سببت هذا. سترفضون كلامي، ولكنكم إذا ما رجعتم إلى الحلقات المتقدمة وتابعتم البرنامج من أول حلقة وإلى الآن، الصورة ستكون واضحة جدا من أن مشكلتنا في في واقعنا الشيعي الديني وفي واقعنا السياسي الشيعي العراقي تبدأ من النجف، من مرجعية السيستاني، من محمد رضا السيستاني، وبالتحديد من علي السيستاني، من السيد السيستاني نفسه، لأنه هو الذي سلط ولده على العراق، وهو الذي عبث بوضع الشيعة عموما وبالوضع السياسي العراقي الشيعي خصوصا. لا أريد أن أذهب كثيرا في التفاصيل، لكنني أطلب من الكنترول روم أن يعيدوا بث الفيديو مرة أخرى كي يدقق المشاهدون في تفاصيل الفساد التي تحدث عنها عادل عبد المهدي، وقد قرأ ذلك وذكر ذلك بشكل سريع. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا في العناوين التي ذكرها. هل بقي شيء في واقع حياتنا، في واقعنا الشيعي العراقي، هل بقي شيء يخلو من الفساد؟
وبالتالي نستطيع فعلا أن نلاحق هذه، مثلا تهريب النفط، ملف العقارات، تهريب الأموال، التهرب والمنافذ الحدودية، الجمارك، الذهب وتجارتي وتهريبي، السجون ومراكز الاحتجاز، كلها فيها فساد. كل هذه الملفات فيها فساد، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، المكاتب الاقتصادية في المحافظات والوزارات والمؤسسات، تجارة الحبوب والمواشي، الضرائب والتهرب منها، والأتاوات والكوميسيونات، مزاد العملة والتحويل الخارجي، التقاعد، ملف الشهداء السجناء إلى آخره، والمخدرات وتجارة الآثار، الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، الزراعة والأسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات والعقود والأرقام، الإقامة وسمات الدخول، الأيدي العاملة الأجنبية، الكهرباء، توزيع إنتاج الأدوية، البطاقة التموينية، الرعاية الاجتماعية، السلف المالية المصروفة بدون غطاء، التعيينات وبيع المناصب، العقود الحكومية عموما، تهريب الحديد والسكراب وغيرها، الامتحانات وبيع الأسئلة، المناهج وطباعة الكتب، المشاريع المتوقفة والمشاريع الوهمية، القروض المالية، شبكة الاتصالات والإنترنت والهواتف النقالة، الإعلام والمواقع وشبكات التواصل، ملف النازحين.
في أجواء المنطقة الخضراء، في الأجواء السياسية الشيعية العراقية، يقولون إن الذي دفع عادل عبد المهدي إلى أن يتحدث عن ملفات الفساد هذه ليس انطلاقا من مخططه ومن رغبته الشخصية، إنما ما كتبه مسؤول النزاهة وما نشر في وسائل الإعلام عنه حين كتب وحين تحدث عن كثرة ملفات الفساد، وأشار إلى أرقام مهولة، مهولة جدا. يقولون هو هذا الذي دفع عادل عبد المهدي أن يتحدث هذا الحديث وأن يتناول ذكر ملفات الفساد هذا، وإلا فإن الفساد في العراق له بداية وليس له نهاية. الفساد في العراق أخطره الفساد المشرعن دينيا، وهو فساد المرجعية الشيعية عموما، لكن المرجعية التي أكلت العراق بفسادها هي مرجعية السيستاني. الفساد الأخطر هو الفساد المشرعن دينيا، ويأتي من بعده الفساد المشرعن قانونيا. وما شاء الله، ما شاء الله، المرجعية السيستانية في النجف وعبر حكومتها في كربلاء وعبر سلطتها النافذة في ديوان الوقف الشيعي إنها تشرعن الفساد شرعنة دينية، وأما حكومتها في المنطقة الخضراء فإنها تشرعن الفساد شرعنة قانونية. وهكذا نحن شيعة العراق ما بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي هو من برنامج في متناول اليد عبر الشرقية نيوز، حيث يتحدث صباح الساعدي عن أيام حكومة عادل عبد المهدي، عن أيام التظاهرات وعن عدد القتلى الذين يقتلون في ظل حكومة مرجعية السيستاني. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
تقتل الشعب بهالطريقة هذه، يعني ذكرت لك أنا قبل اللقاء فقط من يوم 25 بملفات الاستجواب اللي حضرتها السيد عادل عبد المهدي المستقيل، من يوم 25 إلى يوم 2/11،
من 25/10/2/11 يعني أسبوع تقريبا،
تقريبا 7 أيام 8 أيام، عدد الشهداء الذين سقطوا في ساحة التحرير 76 شهيد.
أوف. في بغداد فقط،
فقط في بغداد.
أوف.
كل الإصابات التي حصلت، تقرير رسمي من وزارة الصحة هذا،
زين.
كل الإصابات التي حصلت وين حصلت؟ حصلت بقنابل دخانية في الرأس وفي الصدر.
أوف.
قتل عمد،
قتل عمد. القضية واضحة جدا، أنا لا أريد أن أفتح هذا الملف لأن البرنامج ليس مخصصا للدخول في تفاصيل ما جرى أيام التظاهرات. الذين قتلوا قتلوا عمدا. رجاء أعيد بث الفيديو.
قتل الشعب بهالطريقة هذه، يعني ذكرت لك أنا قبل اللقاء فقط من يوم 25 بملفات الاستجواب اللي حضرتها السيد عادل عبد المهدي المستقيل، من يوم 25 إلى يوم 2/11،
من 25/10/2/11 يعني أسبوع تقريبا،
تقريبا 7 أيام 8 أيام، عدد الشهداء الذين سقطوا في ساحة التحرير 76 شهيد.
أوف. في بغداد فقط،
فقط في بغداد.
أوف.
كل الإصابات التي حصلت، تقرير رسمي من وزارة الصحة هذا،
زين.
كل الإصابات التي حصلت وين حصلت؟ حصلت بقنابل دخانية في الرأس وفي الصدر.
أوف.
قتل عمد.
صباح الساعدي يتحدث عن استجواب كان من المفترض أن يجريه البرلمان مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولكن ذلك ما حدث. إذا تتذكرون في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم مقطعا من برنامج وجهة نظر عبر قناة دجلة الفضائية، النائبة البرلمانية هدى سجاد حينما تحدثت عن أنها حينما فاتحت نواب تيار الحكمة على أساس معارضة الجماعة من أن يشتركوا في قضية استجواب عادل عبد المهدي رفضوا وقالوا عندنا أوامر من النجف تمنع ذلك، ولذلك ما سئل عادل عبد المهدي عن هذه الدماء. النجف منعت السؤال. لماذا؟ 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 أكواوي 100% أكواوي، واوي وألف واوي. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن وشيكان. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل نلتقي. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أعرض بين أيديكم مجموعة من المعطيات في سياق فساد وفشل وتعاسة وحقارة الحكومة السيستانية في بغداد. سأعرض بين أيديكم الآن فيديو عرضته في الحلقة الماضية حينما زار مجموعة من العسكريين العراقيين الجرحى السيستاني، وقال ما قال لهم، ومن جملة ما نقلوه عن السيستاني من أنه أبدى تأسفه على خسارته للمالكي، مع أنه هو الذي أقاله، وأقاله بشكل كتبي كما ينقل ذلك حيدر العبادي. أنا لا أريد أن أتحدث في هذه التفاصيل، سأعرض لكم الفيديو، ورجائي أن تلتفتوا إلى أن السيستاني في هذا الفيديو بحسب ما نقل الذين نقلوا عنه كان مادحا للمالكي، ولذلك قناة آفاق الفضائية التي هي قناة المالكي طبلت كثيرا لهذا الفيديو، فكان السيستاني مادحا للمالكي ومتحسرا مثلما نقلوا عنه، كان متحسرا لأننا خسرناه، لأننا هو وهو يتحدث باسم الشيعة، لأن الشيعة قد خسرته، ولا أدري أين قد ولى المالكي، ما هو موجود في الحكومة أيضا، نوابه يملؤون البرلمان، وبقية التفاصيل أنتم تعرفونها لا حاجة لذكرها. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
أما بخصوص اللجان العليا، حيدر العبادي كانت حكومته من أسوأ الحكومات اللي موجودة فعزلناه. أما بالنسبة لعادل عبد المهدي، اتصل بي أنا إلى عمان تكمل كابينتك الوزارية وترد حقوق الناس، ومن ثم أستعملك. الحكومة الوحيدة اللي فعلاً التي خدمات مقدمات قدمت هي حكومة الملك، ولكن الكل كان
لأجل أن تتأكدوا من مضمون الفيديو، رجاء أعرضوه مرة أخرى.
أما بخصوص الإجابة علي حيدر العبادي، كانت حكومته من أسوأ الحكومات اللي موجودة فعزلناه. أما بالنسبة لعادل عبد المهيب، اتصل بي أنا إلى ألمان تكمل كابينتك الوزارية وتنت حقوق الناس ومن ثم أستقبلك. الحكومة الوحيدة اللي فعلا
التي خدمات مقدمات
قدمت هي حكومة المالك، ولكن الكل كان ضد الحكومة.
هل كلكم متفقين على هذا الكلام؟
واحد
لكن قال خسرنا.
أنا ويصل نفسي ما راح
ما
سأقف معكم مع مجموعة من المعطيات الموجزة والسريعة فيما يرتبط بشخصية المالكي، باعتباري أنه رئيس الوزراء الذي انتخبته مرجعية أسيستاني مرتين. حزب الدعوة ما كان في باله أن يرشح المالكي. حزب الدعوة الذي هو حزب المالكي كان قد وضع علي الأديب في رأس القائمة، ولكن أسيستاني هو الذي قدم المالكي. وهذه الحكاية يعرفها جميع السياسيين، ولا أريد أن أخوض في تفاصيلها. وبحسب ما ينقل هؤلاء، مثلما تم عرض الفيديو، ولا أعتقد أنهم يفترون على السيستاني أو أنهم في حال يكذبون على السيستاني. الناس صادقون ونقلوا ما شاهدوا وما سمعوا. أبدأ معكم من هذه اللقطة العراقية التقليدية. فالعراقيون تشيع هذه الظاهرة بينهم، وخصوصا في الوسط السياسي الشيعي الديني المتخلف. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو القصير. هذه الظاهرة القروية السوقية، ماذا أعبر عنها؟ تنتشر في الوسط العراقي الشعبي، وتنتشر أيضا في الوسط السياسي الشيعي الديني. هناك الكثير من هذه الفيديوهات والتي تنتشر على الشبكة العنكبوتية، إنما أردت أن أضع هذه الصورة التي هي موجودة على الإنترنت، ما أنا الذي وضعتها ولا أنا الذي قد صورتها، إنما هي صور حقيقية واقعية موجودة على الشبكة العنكبوتية. حركات الإنسان الجسدية، نظرات عينيه، طريقة حديثه، طريقة جلوسه، طريقة مشيه، كل هذا ينبئ عن مضمون الإنسان الداخلي. أنا هنا لا أريد أن أحلل وفقا لموازين لغة الجسد، وهي موازين ظنية لا نستطيع أن نحكم على أساسها بشكل قطعي مطلق، إنما تعكس هذه الصور شيئا يمكن لكل شخص أن يقرأه بحسب قراءته. أأخذكم الآن إلى قناة آفاق الفضائية. المالكي يتحدث عبرها عن تدينه وتدين عائلته، يحدثنا عن نفسه. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
أنا قلت لك من الأول وهذا ما أؤمن به، أنا رجل متدين ومنذ نعومة أظفاري ومن عائلة متدينة، وجدي كان ممثل المرجعية بالمجلس الوطني لثورة 20 محمد حسن أبو المحاسن، وبعدين ممثل المرجعية في وزارة التربية من صار وزير التربية. احنا من قرية، قريتنا يسموها قرية الأمامنة متدينين، لأنه كلها قرية متدينين ومرتبطين بالإسلام ارتباطا حقيقيا وواعيا، وأغلبهم كان حزب الدعوة هم للعلم. فقضية التدين بالنسبة لي مو طارئ اليوم، والتاريخ الطويل اللي ناضلت به وجاهدت به أنا متدين. ولعل أول من حفزني في أن أدخل العمل السياسي وعمر 17 سنة هو هزيمة حزيران اللي صارت على
67
صارت على مصر والدول العربية، 5 حزيران اللي كانت نكبة بالنسبة لنا احنا جيل الشباب وكذا. فأنا متدين لا أتنازل عن هذا، ولكن أنا أتحدث بمنطق الدولة. الدولة بها المتدين وبها غير المتدين، وبها المنتمي للإسلام وللمسيحية، وهذا الشيعي وهذا السني، يزيدي وصابئي وشبكي وكرد، أليس كذلك العراق؟ أنا أنظر لها من الناحية الشرعية، دعني من الناحية السياسية، من الناحية الشرعية أجد أن كل عراقي له حصة في هذا البلد غصبا على الحاكم إن كان متدينا أو غير متدين. كل مواطن عراقي يحمل هوية وجنسية العراق له حق، برجل الأمن إلى حق، بالدراسات إلى حق، جواز سفر، التعيين، الحماية، الوظيفة، هذا منطلق شرعي لا يمكن أن نصادر حقوق الناس.
هل طبق هذا المالكي على أرض الواقع؟ هذا أمر موكول للشعب العراقي أن يجيب على هذا السؤال. في ذكرى تأسيس حزب الدعوة، المالكي يطل علينا كي يخبرنا بآية قرآنية لا وجود لها في القرآن. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
الله الله في رفض كل فتنة لأنها ستكون كارثية، ماحقة حالقة كما عبر عنها القرآن الكريم.
لا أدري أين عبر القرآن الكريم عن الفتنة من أنها ماحقة حالقة. أتمنى على الذي يعرف موطن هذه الآية من القرآن أن يخبرنا عنها. رجاء أعيد الفيديو.
الله الله في رفض كل فتنة لأنها ستكون كارثية، ماحقة حالقة كما عبر عنها القرآن الكريم.
ليس المشكلة أن نخطئ، ولكن في مناسبة لابد أن يكون المالك متهيئا لها، ذكرى تأسيس حزب الدعوة. حينما يكون الخطاب هكذا في ذكرى تأسيس حزب الدعوة، إنه يخبر عن فشل واضح وصريح على الأقل في هذه الجهة التي يتحدث فيها، خصوصا وهو كان يتحدث عن تدينه وعن نشأته في بيئة دينية، وأنا لا أنكر عليه ذلك، الرجل صادق فيما يقول، وهذا الشيء نحن نعرفه عنه، فهو من جو ديني ومن بيئة دينية، نحن لا ننكر هذا عليه أبدا. ونائب من أجوائه أيضا، وغريب هذا النائب، كان قاضيا، أنا لا أعرف كيف درس هؤلاء القضاة ما درسوا. محمود الحسن وعبر قناة الشرقية نيوز هي التي نقلت ذلك، أيضا هو الآخر يخبرنا عن آية في الكتاب الكريم ما أنزل الله بها من سلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، العدل أساس الملك، صدق الله العلي العظيم.
يا حبيبي يا محمود، أين وجدت هذه الآية في الكتاب الكريم؟ ثم ما هذه القراءة؟ العدل أساس الملك، العدل أساس الملك. يا حبيبي يا محمود، يا أيها القاضي العادل، يا نائب البرلمان، قلكم والله فشلتونا. رجاء أعيد بث الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، العدل أساس الملك، صدق الله العلي العظيم.
يا بعد روحي، العدل مبتدأ مرفوع، العدل أساس الملك. ولكنني لماذا أعتب على المالك وأعتب على محمود الحسن؟ ما هي المرجعية هكذا تأتينا بآية لا وجود لها في الكتاب الكريم، ويصرح المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض من أن النص القرآني هكذا؟ المرجع الذي لا يميز بين النص القرآني وغيره، هل يستطيع أن يدرك المعاني في نصوص القرآن أو في نصوص حديث العترة الطاهرة؟ أترك السؤال إليكم، رجاء اعرضوا لنا فيديو إسحاق الفياض.
ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ذوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد. هذا هو العرفان الحقيقي، ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله.
هذا النص القرآني الذي يقول عن أنه قرآني لا وجود له في القرآن. أتمنى على أي أحد وجد هذا النص أن يخبرنا بذلك. هذا هو واقعنا الخرطي، مراجع خرطي، نواب برلمان خرطي، رؤساء وزراء خرطي، وكلهم يتحدثون باسم الدين، والأنكى من هذا يقيمون دين الآخرين. هو أنتم دينكم خرطي تقيمون دين الآخرين على أي أساس؟ نذهب إلى فاصل.
سئمنا منكم يا سارقين، فيا أهل الكراسيم القضية، أأنتم برلمان أم لصوص؟ أأنتم ساسة أم داعشية؟ كشفنا المسرحيات، لذا حذاري أن تعيدوا المسرحية. ريحة بوكم وصلت السابع جار، وزحاف بطونكم عابر الغربية. ما ردنا التقشف، التقشف كون مو بالنفط لو بالماي، تقشف بتشذب سوونا شوية. نذر البرلمان، ريحة بوكم وصلت السابع جار، وزحاف بطونكم عابر الغربية. ما ردنا التقشف بالنفط والماي، تقشف بتشذب سوونا شوية. ندر البرلمان، ندر البرلمان يظل حقوق الناس، ما ندري بهوت يلا الحرامية. وطن قاع ذهب ما بيل وسط حين، وطن قاع ذهب ما بيل وسط حين. شو تطين وجهك وبالمالية، وبالمالية هذا المالاتي مو مالاتي بيك، لا لا. وهالأيام التقشف حيلة شرعية، عيني تقشف شغل متقشفين، بويا هدوم مو تحصين وضعية. يصرح لي يصرح لي يصرح لي النفط صافي قبل ونبيع، شاهس النفط خاب التزورية. تشد لابنك خطورة وهو بالكاروك، تشد لابنك خطورة وبعده بالكاروك، ورواتب خالتك 200%، بيش اختلف؟ تشد لابنك خطورة وبعده بالكاروك، ورواتب خالتك خالتك 200%، بيش اختلف عنك؟ بيش اختلف عنك؟ جابتك بتشيخ كان جايبك منين؟ هندية؟ عراقي؟ 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 اشتم هدوم وريح تدليك، العنبر واصل لطرقة الشفية. عراقي؟ اشتم هدوم وريح تدليك،
العنبر واصل لطرقة الشفية، اللي يطب البرلمان بغير دولة ثقيل، يطب بلمشروع حشاية شعبية، وإحنا البرلمان تقول أبو العطار لا أبو جايب مطب بلقونية. ضيعت النجيل من الله لا ينطيك، ضيعت النجيل من الله لا ينطيك، وعسلها بعافية تكون دعوة حشدية. تدري ابن الشهيد السنة هدومة صغار ولازم قبر ابوه يريد عيدية. تدري ام الشهيد شباعت من العوز، باعت ثوبة حتى تجيب لضحية. تحتار العرامل كل شهر ما بين، بيعت ثوبها وبيعت الزولية. هم تدري بحضرتك ما براسك خير، عدك علم ما عدك إنسانية. ملت عجايزنا من الدعاوى عليك، استسر زبا شيئا لوقت الغروبية. وبعد ما راح ندعي الظاهر احنا ركاك، راح نحشم النعمة العراقية. نقل للعنبر المشخاب يدعى عليك، شوف الطرف شافه بقطع المي.
ومن ضحايا سبايكر وبرنامجنا عنوانه مجزرة سبايكر، من ضحايا سبايكر الشاب اليافع الذي يرسل برقية إلى المالك عبر الأثير.
الله لا يطيل مالك، الله لا يوفق والدينا، الله لا يوفق مالك. انت احنا احنا الله لا يوفقك المالك، الله لا يوفقك.
رجاء اعيد بث الفيديو.
الله لا يطيل مالك، الله لا يوفق والدينا، الله لا يوفق مالك. انت احنا احنا الله لا يوفقك المالك، الله لا يوفقك.
ومن صرخة هذا اليافع إلى زفرة أم عباس.
اليوم عن طريق الصدفة أنا ماشية بطريق طويريش كربلة، شفت الحمايات والسيارات والدنيا مقلوبة باب جامعة كربلة. من هذا؟ قالوا السيد المالك أبو سراء. قلت والله أبو سراء هو الأبو، هو الأبو بسراء. أريد أروح اليوم أستنجد بيه، أريد أقول أنا جاي ليك، أنا بتولايتك، قوم وياي. طبيته وقعدته وتلقيته، نزل من الدرج وتلقيته وقلت له فدوى روح لك أبو سراء، فدوى روح لك يا أبو سراء. نبع علي يجلس لا تحكين، قلت له فدوى روح لك، قوم وياي. أنا اختف وجيتك، أنا اختك وجيتك ثلاث مرات عدتها علي، والحماية تولتني. رجع قال التشينو، قلت له أنا عوائل سبايكر، أمثل عوائل سبايكر، أنا أم أمثل كل عوائل سبايكر. أنا جيت لله وليك اليوم القدنا، ولدنا بالسجون طلحهم لنا، ولدنا عد العشائر قوم ويانا، ولدنا مقتولين جيبهم لنا طينا إياهم. بعرف يا الله بهيك عبارة، والله العظيم والله العظيم وحق الحسين بهيك عبارة. نبع علي اكو رئيس دولة وهو المنفذ الاول وهو قائد القوات المسلحة، ولدنا بزمن راحوا مو زمن العبادة راحوا.
ومن ام عباس وآلامها الى محمد توفيق علاوي يحدثنا عن ان المالكي يتجسس على وزرائه، حكاية مفصلة تدور في أجواء الفساد، إنه يتجسس على الجميع. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو من برنامج حوار التاسعة وعبر قناة هنا بغداد.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء،
هذا هو المهم.
هذا هو المهم
في زمن حكم السيد المالكي.
الفترة الثانية حتى أكون
الفترة الثانية بالتحديد.
الفترة الثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا، لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية. كثير من الوزراء هنا ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل
هذا واقع في النهاية.
زين، الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه، عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي، كاسيتات
شو تتضمن؟
تتضمن طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات
بهذه الطريقة. كانت طبعاً الأمور
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأمريكان بأجهزة للتنصب، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصب على الجهات الإرهابية. مع الأسف
استخدمت سياسيا،
استخدمت سياسيا زين، وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد جدي يحكي وجدي يقول، فبدأوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق زين. والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه، حتى باكر أقوى ما يقدر يحرك نفسه.
هذا الكلام خطير
طبعا، خطير. وهذا الواقع، هذا الواقع. عن ما احكي لك عن تصورات، لا لا، عايز احكي لك معلومه انطيك اياها.
هكذا كانت الامور في مجلس الوزراء،
بالضبط
هذا الملف الوزراء. عليك ان تفعل هكذا
بالضبط. هذا الملف صار بيد المالكي زين. الان هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي، يسمح لهم انه يسرقون، يسمح لهم انه
يسمح لهم يسرقون.
طبعا يسمح لهم يسرقون، ما يتخذ اجراء ضدهم
بس
اكيد حتى يضمن ولاءه، لأن هذا
يسرق مقابل الولاء.
بالضبط،
ويبقى،
ويبقى طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء، كثير من الوزراء موجودين زين.
ما اتهموك بالفساد، لماذا لم تبقى؟
أو القضية أنا يعني بالعكس أنا القضية بالعكس، أنا ما قدرت أسكت، ما أسكت أنا طبيعتي ما ممكن أسكت. بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام، أنا كلها رسائل وأواجه بيها.
أرادوك أن تسكت
زين. بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي، يعني ما ممكن، فهذا هو طلع.
ماذا أرادوا دكتور؟
كثير من الأمور
بصراحة،
كثير من الأمور يعني واحدة من الأمور زين. أنا خليني أقول لك طبعا واحدة من عندها نفس الفساد، الفساد نفسه،
عقود
الفساد. إيه كانوا يعني مثلا أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص، ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة، عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا.
هذه الجهات تابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمه نفس رئيس جهة رئيس الوزراء. إيه طبعا طبعا.
وفي لقاء خاص عبر قناة آفاق الفضائية التي هي قناة المالكي، يتحدث المالكي عن فشل كل الطبقة السياسية والتي لا زالت موجودة، ويتحدث عن فشله هو من أن الجميع فاشلون ولا بد أن يزاحوا، ولكن لا أزيح المالكي ولا أزاح نفسه ولا أزيح فاسد ولا فاشل من هذه الطبقة الفاشلة الفاسدة.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا.
وأنت منهم؟
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
على سحسب إسراء مشرمه يقول ويخلي نفسه وياهم حتى لا يقال كذا وكذا، على أساس الحجي مشرمه حج نوري. رجاء أعيد بث الفيديو.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا.
وأنت منهم؟
وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
فيديو قصير يحدثنا عن جانب واضح من فشل نوري المالكي في مؤتمر إعلامي مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور. يتحدث المالكي عن تطور العلاقة فيما بين العراق والأردن، ومن جملة ما حدث من تطور فيما بين العراق والأردن أن تطورا قد حصل في النخل النهري. أنا ما أدري، أكو نهر موجود بين العراق والأردن؟ إحنا ندري هناك نهر في العراق اسمه دجلة، وهناك نهر في العراق اسمه الفرات، بس نهر طريبيل سامعين به مثلا؟ نهر طريبيل فيما بين العراق والأردن ومن خلال هذا النهر يتم النقل النهري فيما بين العراق والأردن؟ أنا ما أدري، رئيس وزراء لا يعرف جغرافية بلاده. ثم أليس من المفترض أنه قبل مجيء رئيس الوزراء الأردني وقبل اللقاء به أن يقدم له تقرير كامل عن طبيعة العلاقة فيما بين العراق والأردن وماذا يجري من تفاصيل؟ فأين هو هذا النقل النهري فيما بين العراق والأردن؟ والله فشلتون، والله فشلتون. اعرضوا الفيديو رجاء.
النقل سواء كان النقل البري أو النقل النهري أو النقل بالطائرات الذي تطور كثيرا، وهذا دليل على الانفتاح المتزايد بين البلدين وحركة الزائرين والوفود ورجال الأعمال
الذين يأتوننا عبر الزوارق عبر نهر طريبيل. رجاء أعيد بث الفيديو.
النقل سواء كان النقل البري أو النقل النهري أو النقل بالطائرات الذي تطور كثيرا، وهذا دليل على الانفتاح المتزايد بين البلدين وحركة الزائرين والوفود ورجال الأعمال.
ولعظمة الجهد الذي يبذله حج نوري ومن معه، لذلك يستحقون من المرتبات الشيء الكثير حتى يصل راتب الذين يشتغلون في أجواء نور المالكي إلى ما يقرب من 80 مليون دينار عراقي شهريا. ماذا تقولون أنتم يا عراقيون؟ لست أنا الذي أتحدث بهذا، عبر قناة البابلية صباح الساعدي يحدثكم بهذه الأرقام.
حسب الجدول مال الموازنة رواتب مكتب رئيس الوزراء 154 مليار و 940 مليون دينار 154 مليار و 940 مليون دولار، وهذا جدول جاي من وزارة المالية ومن الحكومة مو من عندي. بعد شو نضيف له؟ نضيف له منافع اجتماعية عند مكتب رئيس الوزراء مو عند الرئاسات الثلاثة. المنافع الاجتماعية مقدارها 504 مليار و 385، كل هاي مؤشرة بالأحمر. 504 مليار، يا ناس يا عالم انتبهوا من يسرق أموالكم بقوانين، يسرق أموالكم بقوانين ويتحايل ويتكلم عن النزاهة والشرف والوطنية. هاي اثنين نجي للثالثة الأكبر من أجل هاي مكتب رئيس الوزراء. خلنا نحكي على مكتب القائد العام للقوات المسلحة. مكتب القائد العام للقوات المسلحة تعرفون أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عدد موظفيه 62 موظف، 62 موظف. تعويضات الموظفين يعني رواتبهم، تعويضات الموظفين، هذا مكتب القائد العام للقوات المسلحة وهذا عدد الموظفين 62 موظف، زيادة واحد يصير 63 موظف. يأخذون 55 مليار و191 مليون دينار. 62 هذا جدول سنويا أخي، 55 مليار و191 دينار. من تسأله تقول له 62 شلون تقسمها؟ مو راح يطلع كل واحد راتبه اكثر او اقل من مليار دينار سنويا، يعني لو 900 مليون لو 950 مليون سنويا. حتى احنا نعزل من مجلس النواب نشتغل موظفين مكتب القائد العام القوات المسلحة ليش؟ لا رواتب 950 مليون دينار بالسنة. هذا مكتب القائد العام القوات المسلحة. خلنا نجي بعد نقطة رابعة وهي كلها بالموازنة اللي جزها رئيس مجلس الوزراء. اكو شيء صار بال 2003 شيء اسمه دمج الميليشيات، تعرفونه دمج الميليشيات مع الاحزاب ودخلون بالقوات العسكرية. واكو شيء ثاني سموه نزع السلاح، منين؟ من الاحزاب ومن المواطنين. سووا مديرية مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء مرتبطة. عدد موظفين هاي المديرية 100 موظف سنة 2012 106، سنة 2013 130 موظف، 130 موظف. ايش قد تاخذ هاي رواتب؟ رواتب بس رواتب مديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات اللي يقولون ماكو تأسيس للجيش وماكو احزاب بالجيش والجيش مهني، هذا الجيش دمج ميليشيات. يأخذون 103، هاي تعويضات الموظفين، 193 مليار، 193 مليار و129 و49 مليون سنويا. يعني الراتب الواحد من عندهم مليار و200 سنويا. هاي اذا نفس الشيء هم، مو واحد اعلى وواحد ادنى، لاحظون وياي. هذه حقائق تكلمت بها عام 2009 و2010 ما يتعلق بمكتب القائد العام القوات المسلحة ومديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات عام 2009 و2010 و2011 وهي باقية. ووزارة واللجنة المالية دائما عندما نسألها تقول هؤلاء توزع للصحوات. عندما نسأل تظاهرات الصحوات مستمرة في كل مناطق العراق وتقول ليس لدينا رواتب وما استمر ما طونا رواتب، لاحظوا ياي. وتخصيصات خاصة بلجنة المصالحة الوطنية، المصالحة الوطنية تقول احنا نوزع رواتب، شادم جي الميليشيات وين تودي هاي المية و93 مليار و141 مليون. يا ناس هذه الأرقام لو سمعها مواطن ليس لديه حق المعيشة. طبعا أستاذ عباس البياتي يريد يشوش عليكم، نعرف هذه الحقائق موجودة الجماعة. فأنا أقولها وبصراحة، سرقات للمال العام ترتكب من قبل مكتب رئيس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ومن قبله مباشرة. على القضاء أن يتحرك بسرعة إذا كان قضاء نزيها. هسه تقول يا بت ليش ما تقدمها للقضاء؟ هو أنا ما أثق بالقضاء، لأن هذا راح يحطوها برأس من برأس موظف صغير ويطلعون الكبير بريء، يحطوها برأس موظف صغير ويطلع الكبير بريء. الكبير يطلع يقول أنا أحلت للقضاء، أنا كشفت الفساد. أنت مصار لك 6 سنوات رئيس مجلس وزراء وهذا جاي يبقون إذا أنت صحيح كشفته، وجاي يبقون برأسك وانت ما تدري. اما اذا تدري ونحن نعتقد انت تدري وجزء من عمليات الفساد انت، هذه الحقائق ستوزع عليكم كاملة. شكرا جزيلا.
بينما عمار الحكيم كلش حباب اعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمار الحكيم
عن أوضاعه الشخصية.
التسقيط، تحدثنا عن التسقيط والبعض اللي استخدموا هذا الأسلوب. خلينا نتحدث عن الإشاعات اللي تثار عن منبر التسقيط. ثراء سيد عمار الحكيم، سيد عمار الحكيم يشبه بفلان ابن رئيس نظام سابق ومعروف بطغيانه، المجلس الأعلى، ارتباطات الخارجية وكذا. ما نتقل في
هذا؟ والله أقول لا حصان لأحد ولا أحد فوق القانون. إذا تورط عمار لا سمح الله بذلك بأن يمد يده على المال الحرام، على ممتلكات المواطنين، أن يتجاوز القانون، يجب أن يكون عرضة للمساءلة قبل غيره.
من اللي
يسائل سيد عمار؟ المحاكم التي تسائل اليوم، وزراء يعتقلون ويستجوبون وما إلى ذلك. وأنا شخصيا إذا كان أكو أي شبهة في ذلك أعلن على الملأ أني على استعداد كامل للنظر في أي ملف من هذه الملفات. ولكن هي في الواقع كما أشرتم، أنا شخصيا أيضا كمواطن أتابع ما يكتب في الإنترنت، ما يشاع بين الناس. والله عمار عنده بيوت، عنده أراضي، عنده ما أعرف إيش، تمتد إيده على كذا، هكذا يطلع، هكذا يعتدي، هكذا. على كل حال
ملابسه غالية.
نعم ملابسه غالية، أي شيء من مما يمكن أن يقال في هذه الأمور. أعتقد يكفي أن نترك الحديث ونأتي إلى الواقع. طيب هذا عمار الثري، وين الممتلكات؟ أكو فرد قطعة أرض مثلا باسمه في هذا البلد سوى بيته الشخصي في النجف الأشرف؟
إذا ساني من دخلت شفت أكو بناء جديد بالبناء.
نعم أكو حسينية تبنى، هذه ليست أو ليس هذا المكان دار عمار الحكيم، هذا مقر للائتلاف ويستخدم كمكتب لسماحة السيد الحكيم.
كان سيدنا نهيت الموضوع وأعلنت كشف مصالحك المالية.
مستعد أنا تماما، مستعد تماما لذلك. وأعتقد إذا يعني أعلنت عن ذلك قد يكون مدعاة لعدم القبول الكافي، لأنه لا أحد يصدق لكثرة الإشاعات والأحاديث أن عمار على المستوى الشخصي كيف يعيش، ما هو بيته وما هي خصوصياته إلى آخره.
ممكن تعلن أمام العبد الفقير عن جقد رصيده؟
الحقيقة ليس لي أي رصيد، و كما قلت قد لا يصدق ذلك، لكن أقولها لكم أنا شخصيا يعني على المستوى الشخصي أيضا مدين بمقدار من المال، ولا أصرف إلا بمقدار حاجتي، وليس لا موظفا في دائرة حكومية ولا في مكان ما، ولا أمتلك أي مشروع اقتصادي في هذا البلد بالرغم من كل ما يشاع ويقال هنا أو هناك. كل ما أملكه في هذا البلد هو داري الشخصي في النجف الأشرف، وهذا الحديث يبث على الهواء. إذا كان أي مؤسسة حكومية، أي وزارة، أي مسؤول، أي مواطن، أي شخص له أي معلومة مغايرة فأتمنى أن يواجهني بها وأنا على استعداد كامل.
خل أروي لك قصة سمعتها أنا بعد 2003. قالوا زواج السيد عمار الحكيم كلف تقريبا 3 مليون دولار. هاي سمعتها وأنا بالناصرية.
متى تزوج عمار الحكيم؟
والله ما أعرف بعد أنا هاي ما شاء الله، بس أنا اللي سمعته هذا الكلام. وفي زواجه وزع شكليات من نوعية مذهب، يعني
شكليات مذهب. واقع الأمر أنا تزوجت ببنت عمي شهيد المحراب آية الله السيد الحكيم، وفي وقت مبكر كنت في 16 من العمر، فمر على هذا الزواج أكثر من عقدين من الزمن، وابني عقدنا له وسيتزوج قريبا بإذن الله تعالى. وصادف الزواج اقترن ب وفاة أحد الأقارب والأرحام أيام قبل الزواج، فدعا ذلك لأن لا يكون حتى احتفال، وإنما كان عمي الشهيد سيد محمد باقر الحكيم ووالدي وعدلاني أيضا 2 أو 3 كانوا حضور، إحنا كل المجموع في الغرفة 5 أو 6، فلاحظنا أن هذا العدد قليل. فتحنا الباب وطلبنا من الإخوة المرافقين للشهيد الحكيم وحمايته 6-7 أيضا يجلسون حتى يكملوا الغرفة الواحدة. جلسنا 10 أو 15 نفر.
جد المعجل والمؤجل
ماذا؟ المعجل كان هو مهر السيدة الزهراء سلام الله عليها، وفي حينها كان يعادل 50 دولار تقريبا. والمؤجل حج بيت الله الحرام لزوجتي.
شكليته واحدة 50 دولار.
ليس من الشكليات المذهب.
لن أعلق شيئا، هذا الأمر يترك للعراقيين الذين يعرفون التفاصيل، لكنني سأعرض بين أيديكم تسجيلا صوتيا لشيخ محمد فلك المالكي الذي هو وكيل السيستاني في محافظة البصرة في مدينة الزوير، وهو شخصية معروفة في البصرة. أعرض لنا تسجيله الصوتي رجعا.
وكلهم يقولون لك لا وكم تالي دخلهم صلاح الدين، لأن الفرق مالتنا كلها مبيوعة، اثنين ثلاثة تلقى باللواء والبقية كلها منزلهم الضابط، صحيح ولا مو صحيح؟ يعني القادة مالتنا فاشلين، صار مرض عام فيروس اللي هو هسه الآن ماكو دائرة جدا ما تشتغل بالفلوس،
فساد حتى الشعب العراقي قام يبوق.
عمي في رادنا ثورة قيم، احنا مثلا الآن مشاكلنا قوية الآن، مثل حتى بيوتات حلمية دينية دخلت في هذا المقاس،
صحيح
جانا لكن شيخ عز الدين وسيد محمد سعيد الحكيم من المرجع، كان القنصل هنا قاعد إيراني وهذا عز الدين، قلت له مولانا أكثر واحد أثر على الدين في العراق هو عمان، هذا علماني أياد علاه وما نعاتبه، بس هذا اللي لابس لكذا وجد مرجع صحيح له لا، وحال حال الوادي بيبوه ويفرد اكو فايده؟ ماكو فايده عدل؟ يعني هسه احنا بهاتنا انت فوق وفوق يعني بهاتنا فقره، بس علمونا هذا الك من ديدك علي، هذا مو الك لا من ديدك، صحيح لو وصل الا الجنده مرجع ليكون يعرف الحلال والحرام افضل، صحيح لو وصل شوف ومع ذلك هسه شوف بالبصره اكو يهوسون لنا وما يهوسون.
عبر قناة السومرية يتحدث عادل عبد المهدي من كان عطال بطال لا شغل ولا عمل، تأتيه مخصصات شهرية فوق راتبه بحدود $1,000,000، هذا من غلمان آل الحكيم، هذا من أتباع آل الحكيم عادل عبد المهدي وهو عطال بطال لا وظيفة ولا عمل، تأتيه مخصصات من الحكومة العراقية فوق راتبه بحدود $1,000,000، وهذا الكلام لم ينقله أحد يعادي عادل عبد المهدي، هو الذي قاله بلسانه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
المرافع الاجتماعية الشهرية المخصصة لك
في هذا العام، في العام 2009،
في عام 2009
حوالي $1,000,000
بالشهر.
نعم أقل بقليل، $11,000,000 في السنة.
في السنة 11 مليون، أنا حسبتها تطلع بحدود $48,000,000 كل 4 سنوات. أقدر أسألك وين تنفق هاي $1,000,000 شهريا؟
بالتأكيد
جاوب.
من حق أي مواطن ومن حقك. أنا لو كنت أعرف ستسأل هالسؤال لجلبت لك أين صرفت، لأن استلمت القائمة يوم أمس.
أنا خابرت ديوان الرقابة المالية. جيد. سألتهم قلت لهم أنتم تسيطرون على هذا الأموال.
نعم يسيطرون على هذه الأموال.
نعم.
تصرف أولا لدعم مؤسسات المجتمع المدني.
نعم.
تصرف ثانيا لعوائل الشهداء في العمليات الإرهابية.
نعم.
تصرف ثالثا لمعالجة المرضى وآلاف، أدعي أن آلاف من الحالات المستعصية استفادت من هذه الأموال، تصرف هذه لدعم حالات عوائل تحتاج إلى مثل مبالغ مليون.
طبعا هنا فقط تتحدث عن نفسك، أوجه الصرف اللي أنت تمارسها ما لنا علاقة بالسيد رئيس الجمهورية والنائب.
كل شخص له ميزانية مستقلة يصرف،
وهذه شهريا المليون دولار توزعها في هذه الأوجه.
نعم. مليون دولار توزع يوميا في هذه الأوجه.
الخير اللي عندنا مشوم ومكوم والأحزاب تفرهد بي. حكاية عمار والمهوال.
قبل صدام واحد هالسلف صدام حسافة والف يا حف والله على الهضيم النام. حسافة والف يا حف والله على الهضيم النام. هاو الخير العدنا مكوم هاو الخير العدنا مكوم والأحزاب تفرهد بي والخير العدنا مكوم والأحزاب
مقصودة.
يلا حبة السيد حبة السيد دبت عقالي وأنا يتيم والله ما مقصودة والله ما مقصودة وأنا خايف يا أبد والله هاي هاي هذول لهم مواقف عزمة يحتاج كل شهود. هذول لهم مواقف عزمة يحتاج كل شهود. ذولا إسرة الحكيم ذولا ثبتوها حدود. يشهد الله يا سيد والله انت بهاي ما مقصود. يشهد الله انت يا سيد والله بهاي ما مقصود. نمشي عليك الكاظم عبر ذيك وهاي نمشي عليك الكاظم.
وفي برنامج بين زمنين عبر قناة آسيا الفضائية، السياسي العراقي المعروف موفق الرباعي.
أرجع أقول اللي سويناه بهذه التجربة راح يدخلنا الجنة.
شو تقول أنت؟
صعب جدا.
ما راح يدخل يعني كل اللي مارسته ما يدخل
يعني
الجنة.
يعني 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 يمكن وقوفنا أمام الله عز وجل يطول.
والله
هواية سكتنا على بعض الأشياء. هواية الأخوان تجاوزوا على بعض الأشياء. هواية كثير من الأخطاء صارت، كثير من السكوت على الظلم، سكوت على بعض الأحيان القتل، سكوت على كثير من هذا صار. فلذلك المسؤول غير الجندي غير الضابط حسابه، والقائد غير الإنسان العادي حسابه.
شلون يحاسبكم رب العالمين العادي؟
بالتأكيد حساب عسير يصير.
آه.
هنا بالتأكيد، لأن المهمة اللي أوكلت إلى بعضنا. أنا طبعا الحمد لله أقول الشيء أخير، أنا الحمد لله لم أتسنم ولم أتسنم أي موقع منصب تنفيذي اطلاقا منذ 2003 ولحد اليوم.
غير مستشارية الامن الوطني؟
لا، مو تنفيذي هذا.
اي مستشارية. مستشار
مستشار صحيح، صار في موقع استشاري
صحيح.
في موقع تشريعي ها، في موضع رقابي
يعني هسه،
ولكن
دكتور
ليس في موضع تنفيذي.
سيستثنيك ذلك من المساءلة الإلهية؟
يمكن حسابي شوية اخف. تدري
اخف من الاخرين؟
انا اقول إيه بعضهم، لانه كنت صحيح مستشار
زين،
ولكن أوقف بعين فلان وفلان.
لا نطلب شفاعتك دكتور احنا.
لا لا لا
ها؟
لا كل يتنا نطلب شفاعة أمير المؤمنين.
أنا أشكرك دكتور موفق الربيعي.
رجاء أعيد بث الفيديو. هؤلاء السياسيون حتى من يحكي لحكاية شوية بها خير بعدين يلغمطها، لازم يخربطها بالآخر. أعيد بث الفيديو.
أرجع أقول اللي سويناه بهذه التجربة راح يدخلنا الجنة.
شو تقول أنت؟
صعب جدا.
ما راح يدخل يعني كل اللي مارسته ما يدخل
يعني
الجنة.
يعني 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 يمكن وقوفنا أمام الله عز وجل يطول.
والله
هواية سكتنا على بعض الأشياء. هواية الأخوان تجاوزوا على بعض الأشياء. هواية كثير من الأخطاء صارت، كثير من
سكوت على الظلم، سكوت على بعض الأحيان القتل، سكوت على كثير من هذا صار. فلذلك المسؤول غير الجندي، غير الضابط حسابه، والقائد غير الإنسان العادي حسابه.
شلون يحاسبكم رب العالمين العالم؟
بالتأكيد حساب عسير يصير.
آه.
هنا بالتأكيد، لأن المهمة اللي أوكلت إلى بعضنا، أنا طبعا الحمد لله أقول شيء أخير،
إيه؟
أنا الحمد لله لم أتسنم ولم أتسنم أي موقع منصب تنفيذي إطلاقا منذ 2003 ولحد اليوم،
غير مستشارية الأمن الوطني.
لا مو تنفيذي هذا،
أي مستشارية،
استشار مستشار. صحيح صار في موقع استشاري،
صحيح.
في موقع تشريعي، ها، في موضع رقابي،
يعني هسه
ولكن دكتور ليس في موضع تنفيذي.
سيستثنيك ذلك من المساءلة الإلهية؟
يمكن حسابي شوية أخف، تدري
أخف من الآخرين؟
أنا أقول إيه حساب بعضهم، لأنه كنت صحيح مستشار
زين،
ولكن أوقف بعين فلان وفلان.
لا نطلب شفاعتك دكتور إحنا.
لا لا لا، لا. كل ليتنا نطلب شفاعة أمير المؤمنين.
أنا أشكرك دكتور موفق الربيعي.
في الآية 91 بعد البسملة من سورة البقرة، وإذا قيل له، الآية تتحدث عن اليهود الذين كانوا في جزيرة العرب، عن يهود المدينة وما حولها، وإذا قيل له، قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله، بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ما أنزل على اليهود على أنبيائهم، ويكفرون بما وراءه وهو الحق، بما وراءه بالذي أنزل على محمد وهو الحق، مصدقا لما معه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق، مصدقا لما معه. ماذا يخاطبهم القرآن؟ السياق التفاصيل عن يهود الجزيرة العربية، وبالتحديد إنهم يهود المدينة، يهود يثرب وما حولها، الذين كانوا في مواجهة علنية مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هجرته إلى المدينة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق، مصدقا لما معهم. ماذا يخاطبهم الله؟ هذه موازين الله، هذه مقاييس الله، هذه موازين القرآن. أنا لا أقرأ عليكم رواية قد تشككون فيها وفقا لقذارات علم الرجال الناصبي، أنا أقرأ عليكم قرآنا واضحا صريحا. قل فلما تقتلون أنبياء الله، اليهود في المدينة ما قتلوا نبيا من الأنبياء، لا ذكر هذا في كتب الدين ولا في كتب التاريخ ولا في أشعار العرب ولا في نثرهم، يهود المدينة ما قتلوا نبيا، يهود خيبر ما قتلوا نبيا، بنو قريظة وبنو القنيقاع قبائل اليهود ما قتلوا نبيا، ولكن الله يقول لهم فلما تقتلون أنبياء الله. في أي زمان؟ في زمان سابق، وهم يعيشون في زمن لاحق. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. عد يهود المدينة من قتلة الأنبياء الذين قتلوا في قرون سابقة. أحاديث العترة الطاهرة تحدثنا عن مئات من السنين تفصل بين يهود المدينة وبين اليهود الذين قتلوا أنبياءهم، ومع ذلك فإن الله يعدهم قتلة للأنبياء. لماذا؟ لأنهم راضون وساكتون ومادحون وموافقون وما أعلنوا البراءة حقيقة من آبائهم وأجدادهم في الأجيال السابقة مما قاموا به من قتل أنبياء الله، فعدهم الله قتلة للأنبياء. هذا قرآن، هذا قرآن، لا هي فتاوى من المراجع يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون ما هي بصحيحة، ولا هي روايات بإمكانكم أن تشككوا فيها وفقا لقذارات علم الرجال الناصبي. هذه آية واضحة صريحة، إنها الآية 91 بعد البسملة من سورة البقرة. حكم الله فيها على يهود المدينة الذين ما رأوا نبيا، ما رأوا نبيا أساسا، حتى يقال من أنهم قتلوا، لا قتلوا نبيا ولا جرحوا نبيا ولا كلموا نبيا أساسا، لأنهم ما رأوا نبيا، فكيف يقتلون الأنبياء وهم لا عاشوا في عصرهم ولا كانوا قريبين من عصرهم أساسا؟ مئات من السنين فيما بين هؤلاء، فيما بين يهود المدينة وبين الأجيال السابقة من اليهود التي قتلت الأنبياء، ومع ذلك القرآن يعدهم في قائمة من قتل الأنبياء. فماذا تقول يا موفق الرباعي؟ وهذا الكلام أعود به إلى المرجعية، حكومة عادل عبد المهدي التي قتلت المتظاهرين بشكل عمدي عمدي عمدي، وهذه الحكومة منصبة من قبل السيستاني، وبقي يدافع عن عادل عبد المهدي، وإلى الآن هو موجود في السلطة وفي خدمة السيستاني، حيث نصب له علاء الهندي الموسوي رئيسا لديوان الوقف الشيعي خلافا للقوانين وخلافا للقواعد. السيستاني شريك في هذه الدماء، وموفق الرباعي أيضا هو الذي يقول سكتنا عن الظلم وسكتنا عن القتل، كلهم في خانة واحدة. هذه هي الحقيقة بحسب موازين القرآن. قل فلم تقتلون أنبياء الله، إنه يخاطب يهود المدينة، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا الخطاب ليهود المدينة. أقرأوا القرآن، تدبروا فيه، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر كما يقول سيد الأوصياء. ومن موفق الرباعي إلى علي الأديب، وعبر قناة الاتجاه وتحديدا في برنامج المرتكس.
وأكو خشية من أنه إذا تريد تحارب الفساد قد تلقي القبض على قمم سياسية في البلد.
وشن المانع؟
أنا ما أعرف ذاك معنى الأولاء، بس أقول بأنه الفساد مرتبط، جائز اللي يلاحظ من هذا الموضوع يخشى على العملية السياسية أن توصل إلى نهايات.
وخل توصل
هاي أنت تقولها.
لا شو عن بلد النهب؟
آه مو اللي عنده رصيد بهاي الحكومة محصل فيه.
إيه.
ما يفرط به. مو هالسهولة. ما يفرط. شوف هسه الآن هاي القوى السياسية.
إيه.
كل واحد محصل له في المجموعة داخل البرلمان.
إيه.
دا يفاوض بيهم. شي يفاوض بيهم؟ يحصل على مواقع.
زين.
هاي المواقع بها عائد إلا له لا.
شو تقول؟
هو هذا الفساد اللي تقوله أنت. الفساد منين يجي؟
إيه.
الفساد ممارسة مو حكي. ممارسة. ليش المقاولات في العراق أغلبها فاشلة؟ ليش المشاريع كلها على النص؟
بيت سياسيين؟
طبعا حتى المقاول بينكهة سياسية إذا ما يستند إلى جهة سياسية ما يطول مقاولة. صحيح هم يسوون إعلان يجي يشترك بالمناقصة. شو مناقصة؟ الكل يعرف أحيانا يجي واحد هو طرف واحد ما يسمح لآخرين يقدم أربع شركات منين متروح يتوقع عليه يقدم أربع عروض
مدعوم من سياسيين؟
طبعا اذا ما يستند الى جهه او كتله ما يطول مقاوله في الغالب هذه ذاك من ذاك اللي يطلع من هاي الشرنقه. ولذلك الشكوى اللي تسمعها انت من اصحاب العمل اغلبها من هذا القبيل. فانت عندك استعداد تصطدم بالسياسيين؟ السياسي عنده محصول بهاي الدوله فمعنى ذلك بانه ينهار كل شيء بهذا البلد.
يا شيحة العراق وشهد شاهد من أهلها. أعيد بث الفيديو رجاء.
وأكو خشية من أنه إذا تريد تحارب الفساد قد تلقي القبض على قمم سياسية في البلد.
وشين المعنى؟
أنا ما أعرف ذاكم معنى أو لا، بس أقول بأنه الفساد مرتبط. جائز اللي يلاحظ من هذا الموضوع يخشى على العملية السياسية أن توصل إلى نهايات.
وخل توصل
هاي أنت تقولها.
لا شو عن بلد النهب؟
آه مو اللي عنده رصيد بهاي الحكومة محصل فيه.
إيه.
ما يفرط به. مو بهالسهولة. ما يفرط. شوف هسه الآن هاي القوى السياسية.
إيه.
كل واحد محصل له في المجموعة داخل البرلمان.
إيه.
دا يفاوض بيهم. شي يفاوض بيهم؟ يحصل على مواقع.
زين.
هاي المواقع بها عائد إلا له لا.
شو تقول أنت؟
هو هذا الفساد اللي تقوله أنت. الفساد منين يجي؟
إيه.
الفساد ممارسة مو حكي. ممارسة.
مم.
ليش المقاولات في العراق أغلبها فاشلة؟ ليش المشاريع كلها على النص؟
بيت سياسيين؟
طبعا حتى المقاول بينكهة سياسية إذا ما يستند إلى جهة سياسية ما يطول مقاولة. صحيح هم يسوون إعلان يجي يشترك بالمناقصة. شو مناقصة؟ الكل يعرف أحيانا يجي واحد هو طرف واحد ما يسمح لآخرين يقدم أربع شركات منين متروح يتوقع عليه يقدم أربع عروض
مدعوم من سياسيين؟
طبعا اذا ما يستند الى جهه او كتله ما يطول مقاوله في الغالب هذه ذاك من ذاك اللي يطلع من هاي الشرنقه. ولذلك الشكوى اللي تسمعها انت من اصحاب العمل اغلبها من هذا القبيل. فانت عندك استعداد تصطدم بالسياسيين؟ السياسي عنده محصول بهاي الدوله فمعنى ذلك بانه ينهار كل شيء بهذا البلد.
القمم السياسيه من هم؟ القمم السياسية قابعة في النجف وقابعة في دهاليز الأحزاب الشيعية القطبية. إنها أحزاب اللصوص، إنها مرجعيات اللصوص. وبالمناسبة أنا حين أطلق وصف اللصوص على المراجع فقد ورد هذا في الروايات، هذا الكلام ليس مني، ورد في الأحاديث من أن علماء الدين إذا توجهوا إلى الدنيا صاروا لصوصا وصاروا قطاع طرق. الروايات والأحاديث الشريفة هي التي وصفتهم بهذه الأوصاف. إلى فائق الشيخ علي وعبر قناة بلادي.
معياركم في الاختيار؟
طبعا أو أول معيار المهنية الحرفية. ما نجيب له، ما يصير تقول لي أنت مثلا يعني أفرض بالاستثمار وأجيب لك واحد ما يفهم بالاقتصاد ولا
وهذا هي يصير. وهذا هي يصير هسه حاليا؟
إيه طبعا.
يعني اليوم متحدث عن
مهنية والكفاءة والنزاهة وأجيبة مدني علماني مو لحية ومحابس وصحة.
عندك مشكلة ويا اللحية
لا, لا 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 مو هذا خطية باسم بس 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 ونباقي العراق
لا
مو كلهم لا. احنا اتفقنا دكتور
لا ما يخالف من هاي العبارة من هاي العبارة لا تطي يعني تصور للمشاهد على أن أبو اللحية
والمحابس شو منو الباق منو الباق وين دقيق اعطيني شيوعي باك وزارتين يلا شو انا مو شيوعي انا ضدي لشيوعيه 180 درجه لان الرجال ليبرالي ليبرالي راس مالي التفكير مو اشتراكي زين اؤمن بالعداله الاجتماعيه اعطيني شيوعي سلمناهم وزارتين مفيدي جزائري رائد فهمي غيره قل لي باقه ودينار كافر انت مو تقول انا ما اقول انا اقول الشيوعي مؤمن انت شو تقول تقول الشيوعي كافر هذا لا محبس ولا لحيه ولا سبحه كل شيء ماكو اعطيني يا باق دينار يلا هاي وياك الوزارات موجوده الان بيد من الوزارات ذني الوزارات اللي هم مسكوهم مو بيد الحكومه الحاليه طلعوا لي ملف قالوا لي بالنزاهه بالكذا قالوا لي هذا لص
والله فشله من علي بن ابي طالب
كلش بس من يصعدون يخطبون اما والله قال الامام امير المؤمنين عليه السلام اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعة وكان ولده الحسن هو الذي
بشيعته وسنته حتى نكون منصفين الاسلاميين بشيعتهم وسنتهم
واحد انقس من الثاني
يا رب
اي هاي اخوتك تريد ترتاح بس ما قلت لك منو الانقس من منو لا واحد انقس من الثاني
رجاء اعيد بث الفيديو وكلامه يطابق الواقع 100%
معياركم في الاختيار
طبعا أو أول معيار المهنية الحرفية ما نجيب له ما يصير تقول لي أنت مثلا يعني أفرض بالاستثمار وأجيب لك واحد ما يفهم بالاقتصاد ولا
وهذا هي شدي يصير هسه حاليا
أي طبعا
يعني اليوم متحدث عن
مهنية والكفاءه والنزاهه واجيبه مدني علماني مو لحيه ومحابس وصحة.
عندك مشكله ويا اللحيه
لا, لا 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 مو هذا خطيه باسم بس 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 ونباقي العراق
لا
مو كلهم لا. احنا اتفقنا دكتور
لا ما يخالف من هاي العباره من هاي العباره لا تطي يعني تصور للمشاهد على ان ابو اللحيه
منو الباق منو الباق وين دقيق اعطيني شيوعي باك وزارتين يلا شو انا مو شيوعي انا ضدي لشيوعيه 180 درجه لان الرجال ليبرالي ليبرالي راس مالي التفكير مو اشتراكي زين اؤمن بالعداله الاجتماعيه اعطيني شيوعي سلمناهم وزارتين مفيدي جزائري رائد فهمي غيره قل لي باقه ودينار كافر انت مو تقول انا ما اقول انا اقول الشيوعي مؤمن انت شو تقول تقول الشيوعي كافر هذا لا محبس ولا لحيه ولا سبحه كل شيء ماكو اعطيني يا باق دينار يلا هاي وياك الوزارات موجوده الان بيد من الوزارات ذني الوزارات اللي هم مسكوهم مو بيد الحكومه الحاليه طلعوا لي ملف قالوا لي بالنزاهه بالكذا قالوا لي هذا لص
والله فشله من علي بن ابي طالب
كلش بس من يصعدون يخطبون اما والله قال الامام امير المؤمنين عليه السلام اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعه وكان ولده الحسن هو الذي
بشيعته وسنته حتى نكون منصفين الاسلاميين بشيعتهم وسنتهم
واحد انقس من الثاني
يا رب
اي هاي اخوتك تريد ترتاح بس ما قلت لك منو الانقس من منو لا واحد انقس من الثاني
كلام فائق الشيخ علي واحد أنقس من الثاني صحيح في جهة من الجهات لكن الأحزاب الشيعية هي الأكثر سوءا وفسادا وإجراما وحقارة وسفاهة أكثر من الأحزاب السنية بل إن الأحزاب الدينية السنية ما تجرأت على الفساد هي أساسا فاسدة الأحزاب الدينية أساسا فاسدة إن كانت إسلامية مسيحية كل الأحزاب الدينية في العالم فاسدة لكننا نتحدث عن العراق الأحزاب الدينية السنية تجرأت على فسادها القبيح بسبب فساد الأحزاب الدينية الشيعية فلذا الأحزاب الدينية الشيعية هي الأقبح فسادا
والأقذر فسادا. فهم الأنقس، هو صحيح كلامه واحد أنقس من الثاني بالشكل الإجمالي، لكن إذا أردنا أن نضع النقاط على الحروف، الأحزاب الشيعية هي الأنقس. وإلى إياد جمال الدين، شخصية سياسية عراقية تتفقون معها تختلفون معها، أنا لا أبالي، أنا هنا أعرض المعطيات ولا أقبل كل حرف من الذي يقال، ولكن على نفس الطريقة التي اتبعتها في هذا البرنامج وفي سائر برامجي الأخرى، من أنني أجمع المعطيات ومن خلال جمع المعطيات وعرضها بشكل هندسي ومنطقي يمكنني ويمكنكم أن ترسموا الصورة الكاملة في نهاية المطاف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول لإياد جمال الدين.
وهم جيش وهم أمن وهم ميليشيات هالدورة طاولوا، قاموا يحشون باسم المرجعية، والمرجع ما له شغل، يحشون باسم العباس عليه السلام، باسم الكعبة، باسم المسجد، باسم الحسينية، تحزموا وقاموا يلطمون، تحزموا ويسوون قيمة، بعد ما خلى شيء أبدا، كل شيء ماكو، كل شيء هو. فديوم للنكتة يعني هاي الشيء، هاي قم سنة 89-90 مع أحد إخواننا بحزب الدعوة، قلت له شنو الشغل اللي أنتم ما تردوه؟ قال يعني شنو؟ قلت له سياسة هاي مالتكم، ما يصير واحد يشتغل بالسياسة إلا الأخوة بالحركة الإسلامية. يعني حوزة قلت لها مالتكم، ما تخلون واحد يشتغل حسينية، قيمة، لطم، مشاعر، كل هذا. فشنو الشغلة اللي أنتم ما تردوها حتى أنا أريد أشتغل بيها؟ قلت له يعني معذرة يعني في السؤال ولو هذا خارج، قلت له القوادة لكم بيها شغل؟ قال لي. قلت له أريد أفتح كل شيء أريد أشتغل. خاف باشر هم نفتح كل شيء، تقول ها شلون افتحت كل شيء؟ مو هاي شغلتنا هذه، شلون تتطاول علينا؟ ليش ما تاخذ من عندنا رخصه؟ ما خليته شيء يا اخي. حتى صدام ما له شغل بالحوزه، يحشي كان الرجال باسم الحوزه، هذول يحشي باسم الحوزه، يحشي اسم الفاضل العباس، باسم الحسين، باسم اللطم، باسم الفياده، باسم القيمه، باسم السياسه، بالمعاهده الامريكيه.
انا لا اريد ان اعلق على كلام يا جمال الدين، لأن ما عده شيئا بعيدا عنهم عن الواقع السياسي الشيعي صار موجودا في بغداد. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، أذهب بكم إلى الفيديو الثاني.
يعني أنت الآن تعتقد أنه المشروع الشيعي السياسي الشيعي العراقي نجح الآن؟
هو أساسا ما كان مشروع،
هو ما مشروع أساسا؟
لا، هو فد مشروع احنا بنسميه مصطلح المطيرشية بالنجف يسموه مضرب. المضرب هو الطير اللي يعني مو
يعني
أصيل،
هجين
هجين. ايه المشروع السياسي الشيعي هو مشروع نغل. بمعنى شنو؟ احنا اول ما طلع عندنا حزب الدعوة، هذا مشروع سياسي شيعي. شنو هو حزب الدعوة؟ هو فوتوكوبي من اخوان المسلمين، نسخة طبق الاصل، بحيث هذول كانوا يستحون يجيبون اسماء المعصومين 12. شوف انت اسأل كوادر حزب الدعوة القدماء، وكل كوادرهم قدماء، بعد ما حد ينتمي لهم، السلطة بيدهم وما حد ينتمي لهم.
يعني هم اصحاب السلطة؟
يعني رئيس وزراء منهم، الجعفري والمالكي والعبادي منهم. شوف ما عندهم شباب، أولادهم صاروا مودعات، طلعوا من حزب الدعوة. حزب الدعوة فوتوكوبي من إخوان المسلمين. تعرف يدرسوهم هم؟ يدرسوهم مؤلفات حسن البنا، سيد قطب، فتح يكن، سعيد حوى. ما لهم علاقة بالشيعة، هم شيعة، هم من أسر شيعية، بس حكيهم لا يفرق حكي أي واحد من حزب الدعوة مع أي واحد من إخوان المسلمين أبدا. الآن لأسباب سلطوية قاموا يلبسون دشداشة سودة بعاشور ويلطمون فقط لأجل السلطة. ذولا عشنا وياهم قوم غير يضحكون، يقولون شنو الخرافات هاي اللي طم على شنو تلطمون؟ احد كبار علماءهم
يعني
خلي يسمعوني،
يعني هسه هم بالعكس هم يتقدمون الصفوف الان باللطم وبالعزاء
انتهازيه سياسيه انتهازيه. تعرف احد كبار علماءهم المعممين من حزب الدعوه ما يعترف بالمعصومين بالأئمة 12، يقول نعم نعم، يقول هؤلاء علماء أبرار، وأنا قاعد بالنجف يسمعوني علماء النجف ويعرفوه هو منه، ما أريد أذكره لأن ميت.
معقولة سيد؟
نعم،
يعني تصفه مسا بالمدعين لعدد أنت هيك
أقول لك هذا مو مو هو مو مذنب، هو تربى على هذا الشيء. لا فرق بين أي عنصر من عناصر حزب الدعوة مع أي عنصر من عناصر إخوان المسلمين، فشلون إحنا تحمله على الشيعة؟ هم شيعة أبناء شيعة صحيح، بس إذا عندك فد ولد شيعي وصار صار بعثي، هل حزب البعث هو مشروع شيعي؟ زين عندك ولد شيعي من أسرة شيعية صار شيوعي، هل الحزب الشيوعي مثل مشروع للشيعة؟ عندك ولد شيعي من أسرة شيعية صار إخوانشي، هل إخوان المسلمين هم مشروع شيعي؟ حزب الدعوة فوتوكوبي من إخوان المسلمين.
ومن برنامج سحور سياسي على قناة البغدادية إلى برنامج نقطة نظام مع الإعلامي المعروف حسن معوة على قناة العربية.
أنا سأظل في موضوع الشيعة والسنة والدين. لك مقولة بأن حزب الدعوة بالذات الذي جاء منه رئيساء الوزراء أو أربعة في الأحرى من وزراء من رؤساء الوزارات في العراق في الواقع شبيه ربما أو صورة طبق الأصل من جماعة الإخوان المسلمين؟
نعم.
كيف؟
حزب الدعوة هو النسخة الشيعية من إخوان المسلمين، بل أن كل فرد داعية من أفراد حزب الدعوة عندما ينتمي إلى الحزب يجب عليه أن يمر بسلسلة من الكتب يقرأها، كتب سيد قطب، حسن البنا، أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، سعيد حوة، فتح يكن، القرضاوي، هذا القرضاوي عندهم نبي من الأنبياء يعتبروا يوسف القرضاوي، يعني
عند الشيعة
عند حزب الدعوة يعتبروا أفضل من كل علماء الشيعة، أفضل حتى من السيد السيستاني، وإنما هم يجاملوا المرجعية في النجف والسيد السيستاني لأن له نفوذ السيد السيستاني في الشيعة، هم مضطرين سياسيا، وإلا بنيتهم الفكرية لو ناقشت فردا من أفراد حزب الدعوة لن يختلف بشيء عن أي فرد من أفراد إخوان
المسلمين. كأنك في هذه الحالة يعني تقبل بأنه يجب عزل وإقصاء حزب الدعوة في العراق.
المعلومات التي أدلى بها إياد جمال الدين في الفيديو الثاني والثالث معلومات دقيقة جدا، وكل الذين لهم خبرة في تاريخ الحركة السياسية الشيعية المعاصرة من الخمسينات وإلى يومنا هذا يعرفون هذه التفاصيل بشكل واضح. إياد جمال الدين ليس من تنظيمات حزب الدعوة، لا علاقة له بحزب الدعوة، لكنني سأنتقل إلى كادر معروف من كوادر حزب الدعوة، عزة الشابندر من كوادرهم المعروفة ومن سياسيهم أيضا. عزة الشابندر يتحدث في هذا الفيديو.
حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة، تعبانة، لا عدها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات، يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين.
وإلى الفيديو الثاني.
هسه مستحيل هذا الكلام، خاصة بعد فشل تجربة الإسلاميين في إدارة الحكم، الحرامي منهم، بواق منهم، اللي يقتل منهم، يخطف منهم، شنو هالكلام؟
هذه حقائق يعرفها شيعة العراق على الأقل الذين يتابعون ما يجري في واقعنا الشيعي، وكل هذا كل هذا برقبة السيستاني. من دون السيستاني ما كان حزب الدعوة ولا المجلس الأعلى يستطيعان أن يفعل شيئا. فحينما دخل إلى العراق لا وجد لهما قاعدة جماهيرية، ولا كان يملكان أي أساس شرعي لحكمهما في العراق، ولذلك ألقوا بنفوسهم وبكل ما عندهم في أحضان السيستاني الذي كان متعطشا للحكم. فالتقت مصالح الطرفين وكان الذي كان، هذا هو الذي جرى على أرض الواقع عبر قناة الطليعة وفي برنامج للتأريخ. يحدثنا عزة الشابندر أيضا في هذا الفيديو.
حزب الدعوة حزب سياسي يقودوه متدينين، نظريتهم أنه حتى يصير المجتمع مجتمع إسلامي لازم نستلم السلطة، ومن يستلمون السلطة راح يتحكموا بأدوات التغيير،
طيب،
بالإعلام والتلفزة والراديو والقوة والتعليم وما شكل. وهذه النظرية في أسلمة المجتمع لا تختلف عن نظرية الإخوان المسلمين بقيادة سيد قطب محمد قطب، ولا تختلف عن نظرية الجماعة الإسلامية في الباكستان،
نعم،
اللي يترأسها والأعلى المودودي، ولا تختلف كثيرا أيضا عن نظرية حزب التحرير اللي تقي الدين النبهاني كان ينظر له ويأسس له الشيخ رحمة الله عليهم جميعا.
نعم.
فطريقته في العمل وفي الأداء لا تختلف عن الأحزاب الإسلامية السنية، ولا تختلف عن الأحزاب السياسية الأخرى، سوى أن هذول القادة متدينين، هذوك مو بالضرورة يكونوا.
رجاء إلى الفيديو الثاني من نفس البرنامج.
هل تناسى هؤلاء؟
نعم نعم، لأن طبيعتهم عدم الوفاء والنسيان. لم يتعلموا من الإسلام شيء إطلاقا. الإسلام كان شعار.
هو تناسي ومظهر. أم خوف من كشف هذه المعلومات؟
لا لا، هم ناس دينهم ختم وخاتم وسبحة ولحية، هو هذا الدين. حينما جاءوا للحكم والملك وين الدين؟ شوفيني إياه، اللي يبوق متدين، واللي ينافق متدين، واللي يكذب متدين، واللي يخطأ بحق الآخرين متدين. إذن ليس للدين في نفوسهم مكان إطلاقا. الآن من يتقاتل الآن على مواقع السلطة والنفوذ منه متدينين، أطراف التحالف الشيعي المتدين جدا، هم يقتلون بعضا، هم أوصلوا العراق إلى هذه النتيجة المزرية والبالية، هم مسؤولين عن أن الناس بدأت تقول الله يسود وجهكم، بيضت وجه صدام حسين. هؤلاء هم.
إلى الفيديو الثالث رجاء.
فرصة العمل بالنسبة لنا، طيب، البوق. تعرفين شو فرصة العمل؟
نعم.
إحنا هسه بهذه الفترة ليش سوينا الشيعة؟ سوينا مقاولين كبار يقدر يسوي شركات تنهض بالبلد؟ لا. جبنا أولاد شوارع عندهم علاقات بالوزارات يطوهم مقاولات كلها متلكئة، لذلك البلد وصل لهذا المستوى. خن الطائفة وخن الدين وخن العراق.
الفيديو الرابع رجاء.
أولا اللي انبروا لكتابة الدستور عمالقة خبراء بالدستور، أعرفهم واحد واحد، خيرهم ما قاري دستورين من دساتير العالم، هذا واحد. اثنين، المرجعية فاتت في موضوع كتابة الدستور. أهم شيء كان عندها هو تكريس سلطة هذه المؤسسة، وصارت. بس من صارت شو حصلنا بعدين؟ الكردي فقط كان يفتهم شيء يريد، عرفان ووصل النقطة اللي يقدر يأخذها ويثبتها بالدستور يثبتها، والما يقدر يأخذها يسويها صيغة غائمة مبهمة حتى تصلح للصراع بعدين. ولذلك تشوفيهم، أنا ما شايف هيك شيء بشر، يختلفون يقولون نرجع للدستور. ليش هو الدستور مرجعية يحل المشاكل؟ من يرجعون للدستور لنفس النقطة اللي تحكم ذلك الموضوع لقوها مبهمة، كل واحد يقدر يفسرها على كيفها.
نعم.
أنا قلت قبل الشيعة خطية فرحوا أنه المرجعية مؤسسة مقدسة لا يجوز المساس بها، والمظاهر الحسينية حروة، دق ولطم وزنجيل وقامات ومشي من البصرة الكربلاء وللنجف، كلش فرحانين هم، كفيهم. أما يجوعون مو مهم، أولادهم ما عندهم تعليم صحيح مو مهم، ماكو مستشفيات، مستشفياتنا مسالخ، مدارسنا أوكار للهزيمة والتخلف، لا شارع لا منتزه لا فرصة تعلم في الخارج، لا فرصة عمل حقيقية. فرصة العمل بالنسبة إلنا طيب. البوق.
الفيديو الخامس رجاء.
وبدوا يتعاطون مع المؤسسات السورية لإدارة الملف العراقي بطريقة.
إذا نستطيع أن نعتبر أنه فقط من تواجد في سوريا هم من ظل سائرا على النهج الوطني.
صحيح. الشيء العراقي اللي راح للغرب صار إما روزخون أو حملدار أو لبس عباية وصار يسوي عقد نكاح وزواج وطلاق، وصاروا يكتفون بالندوات الإسلامية والثقافية والفقهية ويسبون صدام.
ويقال أنهم فيهم من بدأ يجمع الأموال باسم المعارضة العراقية.
موجود في كل مكان، هناك من صاروا تجار، هناك من صاروا، هذا صحيح.
الفيديو السادس رجاء.
حينما كانت الحرب العراقية الإيرانية موجودة والحركة الإسلامية الشيعية في إيران، كان هناك قطيعة بين الحركة الإسلامية العراقية والحركات السياسية القومية والشيوعية والاشتراكية العراقية. لأن هذول القومة الشيعية والاشتراكيين والشيوعيين كان مكانهم سوريا، وكانت الحركة الإسلامية الشيعية العراقية تحرم التواصل مع هؤلاء وتتعامل معهم كأنه صدام. هم معارضين لصدام. هذا مهم. يثبت بالتاريخ. قبل كان إذا أكو عراقي إسلامي شيعي يروح السورية ويلتقي بشيوعي أو بعث ضد النظام أو قومي يشطبون عليه يسقط. فكان بعض السياسيين العراقيين اللي متواجدين إسلاميين إذا يريد يلتقي بعلماني معارض ما يلتقي به بالعلم لأن يحترق فورا. ولكن حينما انتهت الحرب العراقية الإيرانية نفس القادة اللي كانوا يحرمون على غيرهم أن يلتقون مع المعارضة العلمانية صار هم يلتقون. نفس المعارضة اللي كانت تقول حرام تروحون السورية لأن سوريا هم حزب بعث حالهم حال صدام، صار هم يلتقون في سوريا بل بدعم حزب البعث العراقي المعارض. الجوازات السورية اللي منحت والتسهيلات التي منحت لقيادات الحركة الإسلامية العراقية اللي راحت السورية كانوا ما يستلموها عن طريق الأجهزة السورية، كانت تيجي من خلال القيادة القطرية العراقية. هذا هم ثبتي حتى لا يكابرون ويكذبون وينافقون. نصدوا على الحكام ومن صارهم قسم منهم صار رئيس وزراء، كان جواز السوري استلمه من حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق، واضح؟ مو من الحكومة السورية.
إذن هذه للتأريخ من السيد عزة الشعبندر.
جوازات السفر والتسهيلات ومدخل تليفون، واضح يعني؟
نعم.
واستقبال ناس بالمطار وإخراجهم من السجن والاعتقال اللي يجي بلا باسبور أو باسبور مزور، شلون كانوا يساعدوه؟ يساعدوه عن طريق أكو شيء اسمه القيادة، حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق، هذول المنشقين عن صدام. فكل مساعدات الحركة الإسلامية العراقية كانت تأتي من خلال حزب البعث.
وعبر قناة العهد الفضائية، هادي العامري يقدم اعتذارا للشعب العراقي، ولكن هذا الاعتذار مجرد حكي، لغة الجسد وطريقة القراءة تنبئ أن هذا الاعتذار هو للاستهلاك الإعلامي والسياسي فقط. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
أيها الأخوة، هذه الرسالة كانت واضحة، وأن نعترف أولا والاعتراف بالخطأ فضيلة. إننا أخطأنا وقصرنا بحق شعبنا، وعجزنا أن نقدم له الخدمات المطلوبة والحياة الكريمة، قاصدين أو غير قاصدين، ملتفتين أو غير ملتفتين. التهينا بالصراعات الداخلية وتركنا شعبنا يتلوع من الجوع والفقر، ولذلك لا بد من نعترف بذلك، وأنا أول من أعترف بذلك، وأعتذر من هذا الشعب عن كل قصور أو تقصير ضبدا مني. وأنا أعترف أني أول من قصر بحق هذا الشعب، وأطلب من شعبي المسامحة عما جرى منا، مستلهما ذلك من صاحب الذكرى من الشهيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه. أنا أقدم في أحد خطب الجمعة، أنا أقدم ذنوبي أمامكم. تعلمنا من الشهيد ذلك، تعلمنا الشجاعة، ولذلك أنا أعترف أننا قصرنا بحق هذا الشعب، وعلى الشعب أن يعفو عنا، وأطلب من كل الأخوة السياسيين أن يعترفوا بذلك، وأن يعترفوا بذلك قبل أن يتم محاسبتهم من قبل الشعب، وأن نصلح العملية السياسية، أن نعيد النظر في العملية السياسية. إذا لم الاعتراف بالخطأ، أنا أعتقد هو أول الطريق لتبديل المسار إلى مسار آخر. أملنا كبير بكل الأخوة، أولا الاعتراف، وثانيا العمل الجاد من أجل تشكيل حكومة خدمة، ليس حكومة امتيازات لهذا الحزب أو ذاك الحزب. أملنا كبير بهذا الشعب العظيم، بهذا الوعد، هذا الشعب تحمل كثيرا، والله تحمل أكثر من 15 عاما وهو ينتظر منا، ولكن مع الأسف لم نستطع إصلاح أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين. المجد والخلود للشهيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه.
زين، إذا ما تستطيعون تصلحون أنفسكم وما تستطيعون تصلحون العملية السياسية وما تستطيعون أن تفعلوا شيئا حسنا، شكم تشلبين؟ روحوا وقعدوا على صفحة. مثل عادل عبد المهدي، مو كان قاعد عطال بطال، غير الراتب مخصصات $1,000,000 ياكل ويوسوس، اقعدوا على صفحة وكلوا وسوسوا. ولذا أقول من أن هذا الاعتذار ما هو باعتذار حقيقي، هذا مثل كلام المالكي اللي قبل شوية طلعناه أنه يحكم بالفشل على الجميع وعلى نفسه وعلى هذه الطبقة أن تخرج من الجو السياسي وتأتي طبقة جديدة، ولكن أين هذا على أرض الواقع؟ أكاذيب وخداع ومخاتلة. ثم الغريب في كلام هادي العامري يقول علينا أن نعتذر وعلى الشعب أن يعفو عنا، لماذا هذا الوجوب على الشعب؟ أنت يجب عليك أن تعتذر، أما الشعب هو بالخيار، يمكن أن يعفو ويمكن أن لا يعفو. فما هذه اللغة في الخطاب؟ نحن نعتذر وعلى الشعب أن يعفو عنا، ما هذا الهراء؟ أي اعتذار هذا؟ وإلى فيديو آخر يتحدث فيه هادي العامري عن تهديد السياسيين للقضاء، أوعد قبضوا من القضاء العراقي من دبش، عبر قناة الحرة عراق في برنامج حوار.
عنده مشكلة بالفساد لو لا؟
عنده مشكلة
مسؤول عن القضاء لو لا؟
لا لا، شو بقول لك يا مو القضاء مسؤول عنه، أنا شو بقول لك يا إحنا حمينا، إحنا ككتل سياسية أكو يقدر واحد يحكي واحد، ما القضاء كده نروح نهدده.
إذا القضاء كان يتهدد؟
نعم أنا أقول لك كان يتهدد. أنا
خضع للتهديد.
ها؟
خضع للتهديد.
أقول اليوم ابن أمه ما يخضع للتهديد. أنا أقول لك يعني إذا تريد، أنا بيني وبين الله الإنسان يجي بأن يتحدث اللي عليه وعدي. القضاء نضغط عليه نسوي كذا تعال ما أدري شنو موضوع الفساد وين؟ وين صارت معاملات راحت إلى الفساد؟ بس رحت معاملة الفساد ونبدي لا ما أدري شنو بها توازن، هذا نعني به إنه ضرب الكتلة الفلانية، هذا معناه ضرب الأكراد، هذا معناه ضرب السنة، هذا معناه ضرب الصدريين، هذا ضرب معناه المجلس الأعلى. وجينا إشنا هاي التوازنات السياسية هيها تتحمل مسؤولية الأخطاء الماضية، كلنا نتحمل.
كما يقال في التعابير الشعبية العراقية دقوهم بالنعل، فيديو مصور عبر كاميرات مراقبة في محلات شخصية في شوارع النجف، معممون يركضون ووراءهم الناس دقوهم بالنعل. رجاء اعرضوا الفيديو.
شوف العالم ايش قال ورا محمد على طبول
يا ابوي بالنعل
اوعى يشتغلون بالنعل
دقوهم بالنعل. وين؟ بالنجف، في مدينتهم في عاصمتهم. ما هي هذه النتيجة الطبيعية لهذا الفساد المرجعي؟ رجاء أعيد بث الفيديو.
أربعة
ركب اجا تلفزيون داك داك داك
شوف العالم ايش قال وراه محمد راح يطبون
يا ابوي فاصل ثاني ده بالنعل بالنعل
اوعى يشتغلون بالنعل
أنا ما أدري هل دق النعل هذا هو الذي دعا الخطباء خطباء المنبر أن يصدروا بيانا. سأعرض لكم الفيديو لكنني أتمنى على المشاهدين أن يدققوا في أوضاعهم وفي لغتهم الجسدية وأن يقرأوا ملامح وجوههم. أنا لا أدري هل دق النعل هذا هو الذي أخرج هذا الخطاب أو هناك شيء آخر في الكواليس نحن لا نعلم به. رجاء اعرضوا لنا بيان الخطبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لما يمر به البلد من ظروف عصيبة وما وصل إليه الحال من فشل الطبقة السياسية في إدارة أمور البلاد وانطلاقا من حرص المنبر الحسيني الشريف على حاضر العراق ومستقبل أبنائه واصطفافا خلف المرجعية الدينية العليا في مواقفها المشهودة للدفاع عن العراق والتي طالما مثلت خارطة طريق للخروج من الأزمات المتلاحقة وتأكيدا للوقوف المبدئي المنحاز للشعب عبر التواجد في ساحات التظاهر يؤكد خدام الحسين عليه السلام على أن السبيل الوحيد لإنقاذ البلد والحفاظ على سلامته ودماء أبنائه بعدما تحقق من استقالة الحكومة يكمن في الاستجابة الفورية وعدم التسويف والمماطلة في تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي المتمثلة بما يلي: الأمر الأول الإسراع في إكمال قانون انتخابات عادل يتيح لكافة أبناء الشعب فرص المشاركة الفاعلة في القرار وتغيير الوجوه التي لم تجلب الخير للبلاد والعباد. الأمر الثاني سن قانون ينتج تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات لا تقوم على أساس المحاصصة الحزبية ويكون للقضاء العادل والمستقل فيها القول والفصل. الأمر الثالث إتماما لجدوى استقالة الحكومة ومن أجل بث روح الحياة في النظام السياسي للبلاد نطالب كما يطالب الشعب العراقي بالذهاب إلى انتخابات مبكرة تترشح عنها طبقة سياسية جديدة تعمل على تلبية مطالب شعبنا العزيز في العيش بكرامة. وأخيرا فإن خدام الحسين عليه السلام في اصطفافهم مع شعبهم العزيز المظلوم خلف المرجعية العليا يناشدون شبابنا الأحبة من المتظاهرين على سلمية مظاهراتهم المطلبية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق مطالبهم المشروعة. رحم الله شهداءنا الأبرار وتفضل على جرحانا بالشفاء وحمى العراق وأهله من كل سوء وأدام مرجعيتنا الدينية العليا ذخرا وسندا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وفي الختام نختم بياننا بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار.
أحلفكم بالعباس اللي أنتم الآن تشاهدون البرنامج، هذا الحكي لامس قلوبكم؟ تصدقون بهذا الحكي؟ لو هذا سلك من هذا السلك اللي احنا متعودين عليه، ماذا تقولون أنتم؟ أحلفكم بالعباس، وجدتم صدقا في هذا الكلام؟ ما هو هذا الذي نقوله؟ المعممون كذابون، يكذبون عليكم ويضحكون عليكم. هذا الدق بالنعل اللي كان بالفيديو السابق، أنا ما أدري هل لهذا الدق بالنعل علاقة بهذا الخطاب أو لا، أنا ما عندي علم، لكن الدق بالنعل ذكرني بحادثة حدثت في إيران وتحديدا في مدينة قم، عرفت بانتفاضة النعل، وهناك انتفاضة ثانية سميت بانتفاضة القنادر أو بانتفاضة النعل الثانية. أنا لا أتحدث حديث مزاح أبدا، هذه حقيقة. بعد مقتل محمد الصدر أقيم مجلس فاتحة في مسجد أعظم، المسجد الذي يجاور حرم السيدة المعصومة، في الوقت الحاضر صار مختلطا بالحرم. أقيم مجلس فاتحة بعد مقتل محمد الصدر، الصدريون ومن معهم هجموا على باقر الحكيم وحذفوه بالنعل، لذلك سميت بانتفاضة النعل، البعض يسميها انتفاضة النعل الأولى، لأن انتفاضة أخرى أيضا حدثت في 40 سيد الشهداء بعد تلك الانتفاضة، وحذفوا باقر الحكيم بالقنادر، فالبعض سمى الانتفاضة الأولى انتفاضة النعل والثانية انتفاضة القنادر، والبعض سماها انتفاضة النعل الأولى وانتفاضة النعل الثانية. وإذا أردتم أن تقرأوا عن تفاصيل هذه الحوادث، هناك مصادر تحدثت عن هذا الموضوع وبالتفصيل. على سبيل المثال هذا الكتاب اغتيال شعب لفائق الشيخ علي، من صفحة 311 وما بعدها تحدث حول هذا الموضوع وبالتفصيل، يمكنكم أن تعودوا إلى هذا الكتاب اغتيال شعب لفائق الشيخ علي. وكتاب آخر الصدر الثاني الشاهد والشهيد للكاتب العراقي مختار الأسدي، يمكنكم أن تعودوا إلى صفحة 168 وما بعدها تحدث عن الموضوع بالتفصيل أيضا، وكذلك هذا الكتاب محمد صادق الصدر مرجعية الميدان لعادل رؤوف الكاتب العراقي المعروف صفحة 272 وما بعدها تحدث عن الموضوع بالتفصيل، تحدثوا عن الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية ما تحدثوا عنها. ولقد كتب الدعاة لأن الحكيميين اتهموا حزب الدعوة بالموضوع واعتقل البعض من الدعاة، فسخرية بالمجلس الأعلى وبباقر الحكيم
علقت بوسترات وإعلانات في الجزرخان كتب فيها الدعاة من أنه من فقد نعاله أو قندرته فليراجع المجلس الأعلى باعتبار أن الأحذية ضرب بها باقر الحكيم ومن معه من أتباعه في المجلس الأعلى. وكانت الشعارات قوية جدا، عاش عاش الصدر، آل الحكيم آل الغدر. على أي حال، ليس من قصدي أن أدخل في التفاصيل، بإمكاني أن أحدثكم عن كل ما وقع إن كان في الانتفاضة الأولى أو في الانتفاضة الثانية، في انتفاضة النعل أو في انتفاضة القنادر التي كانت في الصحن الكبير للسيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. ما الذي جعلني أقارن بين هذا وهذا؟ أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة وأنا أخاطب أبنائي وبناتي ممن يتابعون هذا البرنامج، أقول لهم لقد جربت كل الاحتمالات، نعل وانضربوا نعل أو قنادر، وكانوا يتحدثون في الشوارع عبر نكات خبيثة يصنعها الصدريون وأتباع حزب الدعوة الذين دخلوا في هذا المصطرع في هذا الصراع. كانوا يقولون من أن الاطلاعات، يعني الأمن الإيراني، ألقوا القبض على شخص كان يحمل كيسا فيه قندرة جديدة، اشترى هذه القندرة، فقالوا له إنك تريد أن تضرب سيد باقر بهذه القندرة؟ قال لا، سيد باقر يضربون بالقنادر العتيقة وهذه قندرة جديدة. هذه التفاصيل كثيرة. أنا أريد أن أقول أنا ما عندي مشكلة مع باقر الحكيم، ولا أريد أن أوجه الحديث إلى باقر الحكيم. باقر الحكيم هو جزء من هذه المشكلة، مثلما حزب الدعوة جزء من هذه المشكلة، لكن المشكلة الكبرى الآن عندنا السيستاني، مشكلتنا الكبرى السيستاني. أنا أقول لكم نعل وقنادر انضربوا، انتخابات وقوطعت، تظاهرات وصارت، دماء وسفكت، سخرية وكوميديا سوداء، شعر وقصائد وردات، كتابات كثيرة على الإنترنت، ولكن ما حدث شيء. ولذا أقول لكم يا أبنائي ويا بناتي، السلاح القوي بأيديكم الإعلام والتبليغ، أفضحوا الفساد والفاسدين. لا تتحدثوا عن فساد معلم في المدرسة، لا تتحدثوا عن فساد شرطي، لا بأس إذا كان الكلام في الحاشية لبيان اتساع رقعة الفساد. وجهوا أنظاركم إلى الرؤوس الكبيرة، إلى المراجع. مشكلة الفساد تنبع من تحت عمائم المراجع، من تحت عمائم أولادهم وأصهارهم، من هناك مشكلة الفساد. لكن لا تهاجموا بالكلام المقذع وبالكلام الفاحش، تحدثوا بالكلام المنطقي واستعملوا الوثائق الصحيحة، ولا تنقلوا المعلومات التي لستم متأكدين من صحتها. حتى المعلومات التي أعرضها لكم في برامجي إذا كنتم لستم متأكدين من صحتها لا تنقلوها، لربما كنت مشتبها فلا تكرر اشتباهي، لربما كنت مخطئا فلا تكرر خطأي. السلاح القوي بأيديكم الإعلام، وإعلامكم على الإنترنت. اكتبوا بمنطق الذين يعرفون الكتابة، وحاولوا أن تنتجوا كليبات، فيديوهات، أن تكتبوا الشعر الذين يعرفون كتابة الشعر. افضحوا الفساد، افضحوا الفساد، وإلا فقد جربت كل الطرق. هذه الطريقة نافعة جدا، إن لم تكن نافعة بالتمام والكمال فإنها ستضيق الخناق عليهم، ستضيق الخناق على الفاسدين. افضحوا الفاسدين وابدأوا من الرؤوس الكبيرة، من المراجع، من المراجع. ركزوا على المراجع وأولادهم وأصهارهم ووكلائهم، من هناك المشكلة. وركزوا على الأحزاب الشيعية القطبية، على رؤساء الأحزاب، على مؤسسي هذه الأحزاب. افضحوهم، افضحوا الفساد وابتدئوا من الفساد العقائدي. هؤلاء فاسدون عقائديا قبل أن يكونوا فاسدين على مستوى الأخلاق أو على مستوى التطبيقات الشرعية أو على مستوى الأموال أو على مستوى الضحك على ذقون الشيعة. هؤلاء أساسا فاسدون عقائديا. إذا كنتم قادرين على ذلك يمكنكم أن تستعينوا ببرامجي. أنا لا أفرض آرائي عليكم، لكنكم ادرسوها، إذا ما اقتنعتم بها فهي حجة عليكم، لا لأني أنا الذي قلتها، لأنكم اقتنعتم بصحتها. أنتم تقيمون الحجة على أنفسكم بأنفسكم. لن أتحدث كثيرا، وإنما سأعرض لكم هذا الفيديو، وقد عرض سابقا لكنه يأتي في نفس هذا السياق وفي الإعادة إفادة. الجعفري إبراهيم الشيقر يحدثنا عن حكومة ملائكية.
لا نزعم أن الحكومة حكومة ملائكة بالأفراد، لكنها حكومة ملائكية، بها صفة ملائكية. أي دولة من دول العالم الآن تستطيع أن تجمع كل الفرقاء على مائدة واحدة؟ أتحداهم، من أمريكا وأوروبا إلى دول الخليج. الآن 82 سيدة في البرلمان العراقي، يا دولة بها حتى بأوروبا. حكومة اللي شكلتها الثاني عام 2005 ست سيدات كانوا بالوزارات ووزيرات وياها. الآن الكردي والعربي والتركماني، المسلم وغير المسلم، السني والشيعي موجودين بالبرلمان وموجودين بالحكومة. جيب لي حكومة من هذه الحكومات عندها هيك تنوع بالمجتمع يعبر إلى التنوع بالحكومة.
وبالنفس الأجواء الدعوتية، ياسر عودة لبناني معروف من نفس الاتجاه يحدثنا عن مرجع الدعوتية فيقول، رجاء اعرضوا هذا الفيديو.
أنا أذكر عندما كانت تأتي النساء إلى سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه، كم كان يهتم بهن، كم كان يستمع إليهن بكل جوارحه، وكان مولانا سماحة السيد يعطيهم الوقت أكثر من غيرهم، كان يعطي النساء وقت أكثر من غيرهم، لأنه بيعرف أنه هذه المرأة لما أجت لعنده معناتها عايشة مشكلة صعبة جدا نفسية أو داخل بيته ومش قادرة تحكي لحدا،
مع أنه لا وقت لديه،
مع أنه لا وقت لديه كان، ولكن كان يستمع إلى النساء إليهن.
أنت تتكلم عن رجل لن يتكرر.
نعم للأسف.
رجل يعني لا يوجد نظير له. أنا بنظري قرأت علماء سابقين مع احترامي وإجلالي،
نعم،
وقرأنا من العلماء كثيرا، لكن الموائز الذي وجدت في هذا الرجل إلى الآن ما وجدناها. وجدنا مثلها في رجال، لكن لم نجد كل هذه الموائز اجتمعت في رجل.
نعم.
هو نبي مصغر، يعني نسخة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
محمد حسين فضل الله نبي مصغر صلوات. رجاء أعيد بث الفيديو.
أنا أذكر عندما كانت تأتي النساء إلى سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه كم كان يهتم بهن، كم كان يستمع إليهن بكل جوارحه، وكان مولانا سماحة السيد يعطيهم الوقت أكثر من غيرهم، كان يعطي النساء وقت أكثر من غيرهم، لأنه بيعرف أنه هذه المرأة لما أجت لعنده معناتها عايشة مشكلة صعبة جدا نفسية أو داخل بيته ومش قادرة تحكي لحدا،
مع أنه لا وقت لديه،
مع أنه لا وقت لديه كان، ولكن كان يستمع إلى النساء إلى إليهن.
أنت تتكلم عن رجل لن يتكرر.
نعم للأسف.
رجل يعني لا يوجد نظير له. أنا بنظري قرأت علماء سابقين مع احترامي وإجلالي، وقرأنا من العلماء كثيرا، لكن المواعظ الذي وجدت في هذا الرجل إلى الآن ما وجدناها. وجدنا مثلها في رجال، لكن لم نجد كل هذه المواعظ اجتمعت في رجل. هو نبي مصغر، يعني نسخة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ماذا تقولون؟ محمد حسين فضل الله نبي مصغر، إنه نسخة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا الخرط؟ هو هذا اللي دمرنا. ومن لبناني إلى لبناني آخر إلى الكوراني، شيخ علي الكوراني، وهو يتحدث عن عادل عبد المهدي.
وكتبت للسيد عادل شكر منا أمدحه وأقول له أنه الحمد لله صدقت ظني أنك أشرف من حكم العراق بعد أمير المؤمنين والحسن سلام الله عليه.
ماذا أعلق وماذا أقول؟ لكنني سأذهب بكم إلى برنامج البوصلة الذي يقدمه محمد السيد محسن على قناة AMB، وهو يتحدث عن القضاء العراقي المشهود له بالكفاءة والنزاهة. ألف نعل لدي هذا اللي شهد له بالكفاءة والنزاهة. أعرضوا لنا الفيديو.
زين، كتب حيدر الخفاجي على نفس الموضوع، صديق شاعر، يقول عندما تمارس الدعارة أمام الشعب بدون خجل. جوار الشهيلي، خلنا نذكركم شوية بجوار الشهيلي، نائب من التيار الصدري قام بنفسه وبسيارات الدولة بتهريب السجين عصام جعفر المتهم باختلاس 12 مليار دينار. صورت الكاميرات موجودة في مركز الشرطة. وزير الداخلية قاسم الأعرجي نصب سيطرة بالشلامشة على مود ما يهرب الإيران، زين يابا، وأعاد هذا عصام للتوقيف ليستقبلهم راعي الإصلاح مقتدى الصدر في بيته ودون أن يدخل النائب البطل السجن. حكمت عليه قاضية نزيهة اسمها ندى محمد بالسجن مع إيقاف التنفيذ وغرامة 350 دينار عراقي. أتحدى عراقي هسه عنده 350. ما عندنا، احنا عندنا 250 وعندنا 500، شلون دبرتوها سويتوها 350؟ تتذكروها لما تذكروها؟ هذا حكم القضاء. ها زين، ايش قالوا بذاك الوقت؟ قالوا لانه شاب في مقتبل العمر. اوكي زين، حسين بركة الشامي رئيس ديوان الوقف الشيعي حكموا عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وسوى لغرامة 250 هالمرة، لأن 350 غلطوا بها، منين نجيب؟ إش قالوا لكبر سنة؟ أدري لكم خوات الشسمة ولكم بس أرد أفتهم بيا عمر الواحد يبوق بالعراق حتى ينسجن؟ إذا شاب في مقتبل العمر، إذا كبير كبير العمر، إذا مرأة لأنها سيدة، ما تقولوا لي منو اللي يعاقب؟ شلون شلون راح تعاقبون واحد؟ يتساءل حيدر الخفاج يقول ما هو العمر المناسب للسرقة وما هو العمر المناسب للسجن؟ هل سيتم فتح ملفات القضاء ومحاسبة القضاء القضاة؟
حكموا على حسين الشامي بالسجن. هذا القضاء العراقي المشهود له بالنزاهة والكفاءة. حقيقة يا أخي العراق ولاد، ولاد العراق، الشعب العراقي ولاد. يجيب بهالسرابيت وذب علينا وما أدري وين يلقاهم، يروح يدورنا سربوت الصقط ويجيبه وزقط علينا وخلانا حائرين به. يا أخي حقيقة العراق ولاد. حكموا على حسين الشامي بالسجن مع وقف التنفيذ، لماذا؟ لأنه كبير السن. نحن أمة توقر الكبار وتحترمهم، جيد. جواد الشهيلي أيضا حكم بالسجن ولم ينفذ الحكم مع إيقاف التنفيذ، لماذا؟ لأنه شاب وصغير. نحن أمة ترحم صغارها. رئيسة مؤسسة الشهداء أيضا حكموا عليها بالسجن، هو نفس القضاء العراقي لازم تقول المشهود له بالنزاهة والكفاءة. حكموا عليها أيضا وأوقفوا الحكم، لماذا؟ لأنها امرأة. طفل عمره 12 سنة في مدينة السماوة يسرق علبة كلينكس، يحكم عليها القضاء بالسجن لمدة سنة. ماذا تقولون أنتم؟ ما هذه القضية معروفة، طفل عمره 12 سنة سرق كلينكس من أحد المحلات، قدموا للقضاء وحكموا عليه بالسجن لمدة سنة، هو طفل عمره 12 سنة. حسين الشامي فعل ما فعل وحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ لكبر سنه. جواد الشهيلي لأنه شاب. رئيسة مؤسسة الشهداء لأنها امرأة. هو هذا القضاء الذي قبل قليل يتحدث عنه جعفر الإبراهيمي في بيان الخطباء من أن التحاكم يكون إلى القضاء العادل في قضية الانتخابات والتفاصيل الأخرى التي تحدث عنها. هو هذا القضاء الذي تطالب المرجعية بالرجوع إليه دائما في خطب الجمعة. ما هو ضحك على الذقون؟ أنتم ماذا تقولون؟ والله حكاية على طرف لساني لكنني لا أريد أن أحكيها، تناسب هذا المقام. لا زال للحديث بقية، لكنكم شاهدتم الحكومة السيستانية وهذا هو القضاء السيستاني. هناك الكثير من الكلام
ولكن لا يوجد الكثير من الوقت، فماذا أصنع لنفسي أولا وماذا أصنع لكم ثانيا؟ لا تظلون مضحكة، لا تظلون مسخرة، اخرجوا من هذه الحالة، لا تبقون مضحكة، ذكروهم، ذكروهم بالوثيقة الديخية وكيف أن المراجع الشيعة جعلوا من الشيعة حميرا يركبون عليهم. ما هو هذا الذي يدور في الوثيقة الديخية؟ مراجع يتحدثون فيما بينهم، كمال الحيدري يتحدث عن تأسيس مرجعيته، ومرجع آخر يقدم له النصيحة من أنك أصبر قليلا النتيجة النهائية معروفة، ستركب على ظهورهم، لأن الشيعة قد هيئوا ظهورهم كظهور الحمير كي يركب المراجع عليها. دققوا النظر في هذه الوثيقة، والله هذا كلامهم جميعا قبل أيام ما هي ببعيدة، والله هذه الحادثة في هذه الأيام ما هي ببعيدة. أحد الذين يهيئون لمرجعيتهم أرسل على مجموعة من أتباعه وأتباع أبيه، فجاءوه من دول مختلفة وفيهم من يحمل الشهادات العليا. أتدرون ماذا قال لهم؟ قال: إني جئت بكم من بلدانكم، هناك من جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من جاء من كندا، وهناك من جاء من دول أوروبية ومن دول الخليج، واجتمع بهم. قال لهم: أتعلمون لماذا جئت بكم من بلدانكم البعيدة؟ أريد منكم أن تؤسسوا لمرجعية من الآن. والده على شفير الموت، أريد منكم أن تؤسسوا لمرجعية من الآن. ماذا تريد يا سيدنا؟ نصا قال لهم، قال لهم: أريدكم تشوفوا لي مطايا يأسسون مرجعيتي، والأموال موجودة، شنو تطلبون؟ بس تحركوا جمعوا لي مطايا، لأن المرجعيات لا تؤسس إلا على المطايا وحق الحسين. هذه الحكاية حقيقية. لست مهتما بذكر الأسماء، إذا كان هناك من ضرورة إني سأذكر الأسماء. أحدهم حدث صديقه بهذا الكلام فقال له: إن السيد الفلاني الذي هو ابن المرجع والذي يخطط لمرجعيته في الأيام القادمة طلب منا أن نبحث عن مطايا. فصديقه قال له، قال له: يعني أنت هم مطي؟ قال له: شلون أنا السيد طلب مني أنا أدور له على مطايا؟ قال له: هو من اللي يعرف المطايا غير المطي؟ والمطي يقدر يتفاهم وين المطايا. يبحثون عن مطايا، مطايا يعني حمير لتأسيس المرجعية وحق قرآن محمد. هذه الحكاية كما حكيتها لكم في هذه الأيام، تازة هذه، فرش، طازجة، وحق تفسير الحسن العسكري. أضع المصحف في يميني وحديث العترة في يساري، وحق هذا القرآن وحق هذا التفسير. هذه الحكاية كما حكيتها لكم هذه الأيام.
هنيئا لكم بهؤلاء المراجع، وسيركضون على تقليدهم بالمناسبة، أنتم أيضا ستركضون على تقليدهم. رجاء أسعفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميل بقول لك بكاء حالك أسرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نام وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
أتمنى لكم ليلة سعيدة وأن تناموا نومة هانئة وتستيقظوا وأنتم لستم ديخيين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. سلكم الدعاء جميعا في أمان الله.